للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء. فصار الاشتراكية هي النبي صلى الله عليه وسلم كان اشتراكي. يعني كان اشتراكي؟ يعني كان يريد الخير للناس أجمعين ويريد توزيع الثروات على الناس كلها. فإذا خذوا الاشتراكية، فأخذوا الاشتراكية وصارت من الدستور، وصار دستور البلاد ومصطلح البلاد قومية واشتراكية واحدة، فصار أو حرية واشتراكية واحدة. فصار الاشتراكية مصطلح أتينا به من الغرب، فلما أتينا به من الغرب طالبونا به، فلما طالبونا به وجدناه ليس له علاقة بالتكافل الاجتماعي، وليس له علاقة بتوزيع الأرزاق ولا بشيء من هذا القبيل، وإنما هو نظام يؤدي بالناس إلى كفر بالله عز وجل وإلى ترك الدين بالكلية. فإذا ليس لنا أن نأخذ الألفاظ المجملة، ألفاظ المجملة ليس لنا، لا ليس لنا سبيل. لما يجي واحد يقول: طب ولماذا ترفضون؟ نقول: لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. مع أن راعنا كلمة عربية صحيحة، ولكن اليهود استخدموها بمعنى السب، يعني أحمق للنبي صلى الله عليه وسلم. حاشا. لا، هو الديمقراطية هم، لا أنا بقول لك على إزاي يروجوا ليها. فقالوا: الديمقراطية تعني الحرية، الديمقراطية تعني مشاركة الشعب بالحكم، تعني أن الشعب يتولى أمره بنفسه، إن الحكم إلا لأفراد الشعب. فالناس كلها تبدي أراءها، فيقول هذه حرية، حيث أن الناس كلها من أصغر واحد لأكبر واحد رجالا ونساء يبدي رأيه في الحاكم وفي المجلس التشريعي، فهذه حرية مطلقة. نقول: لا، نأسف. يقول: طب هو هي الاشتراك. ولذلك جماعة الإخوان تقول لك: الديمقراطية هي الشؤون. تقول أنت متأكد؟ لك تبقى الأصل، تبقى الأصل. ما شيخ الفقراضي تبقى الأصل، بل تبقى الأصل. طب ما ناخد الشؤون طالما تبقى الأصل، ليه أنت تجيب لي حاجة جديدة بديلة ليه؟ طالما هي تبقى الأصل من الشورى، خليني في الشورى طالما هي تبقى الأصل. فالديمقراطية غير الشورى خالص، غير الشورى خالص. لكن أقول لك، من لما يروجوا لشيء يريدون أن يتمسحوا بالإسلام ليروجوا هذا الشيء. فكيف تسأل إخواننا ما معنى العمل الجماعي؟ يقول لك: التعاون على البر والتقوى. نقول: طب ما تخلينا في التعاون على البر والتقوى، لماذا تنقلنا أنت إلى مصطلح نترجمه بمعنى وإحنا نلزم المعنى؟ فلماذا؟ قال: وأما من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فلما يأتي مصطلح العمل الجماعي، فيه ريبة ولا مفهوش؟ فيه ريبة. يجي مصطلح شهور الزمان، الناس مش فاهمة يعني شهور الزمان، ويفضل هو يحلل لك شهور الزمان ويقول لك: شهور الزمان. تقول له: شهور الزمان انت جايبه منين؟ ولا جايبه من الجويني؟ طب الجويني قصد بيه كفر الحاكم او موت الحاكم؟ يقول: لا، احنا ما نجعل الكفر، احنا نقصد في فروض كفائيه غائبه، فنحن نريد احياء هذه الفروض الكفائيه. شوف بقى الكلام. تقول: طب مثل ايه؟ مثل ماذا؟ يقول: مثل كفاله الايتام ورعايه الارامل. وتقول: طيب ما احنا خلينا كفاله الايتام ورعايه الارامل واعمال الطاعات كلها من غير ما نحط عنوان اسمه شهور الزمان. وبعدين هل هذه طاعات غائبة؟ يعني فعلا لا يوجد كفالة أيتام ولا يوجد رعاية أرامل ولا يوجد كذا وكذا؟ شوف، طال النقاش ازاي. انا لا اتكلم عن صحة الكلام او عدمه، انا اتكلم عن شوف طال النقاش واختلف الناس وتنازع الناس وبينهم وبين بعضهم بعضا. لماذا تنازعهم؟ بسبب وجود مصطلح ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام العلماء المعتبرين. فلما كان ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العلماء المعتبرين، لابد يحدث بسببه الايه؟ النزاع. لابد يحدث النزاع، ولن يحسم هذا النزاع، لن يحسم ابدا الا بعود الناس الى الحق والغاء هذه المصطلحات. وثم انه صار فيه ذريعه للشيعة، ان الشيعة تقول: طيب ما انتم خلفنا ليه؟ ما احنا بنقول الامام في السرداب، يعني شهور الزمان، فانتم متفقين معنا، ترجع يبقى انت بقيت شيعي. فلماذا ندخل هذه المنزلقات كلها؟ ما خلينا نحن في الالفاظ الشرعيه القائمه. تريدون ان تتعاونوا على البر والتقوى؟ قل: نريد ان نتعاون على البر والتقوى. ولا تقل فروض كفائيه غيبا، مثل ايه؟ تثبت مثل ايه؟ اصل شهور حاجات. وكثير من الناس اول ما اثرت هذه القضايا فوجئنا بان اصحاب هذا المصطلح هم فقط الذين يفهمونه، يعني اللي اطلقوا هذا المصطلح هي القيادات بس هي اللي فهمها، واما الباقين وهم عشرات الالاف لا يفقهون. فإذا هم مساقون، يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يساقون إلى الموت وهم ينظرون لا يدرون شيئا. فتقول يا أخوان أنتوا شهور الزمان، مين لا شهور الزمان؟ تقول له ما هو لا لا لا، طب يعني شهور الزمان؟ ما أنت ماشي من ساعتها في إيه؟ فالألفاظ المجملة لابد من تركها سد اللسان، لابد من تركها سدا للذرائع، لأنها تؤدي إلى ذرائع وأدت. وما من أحد إلا وكوي بالنار، ما فيش حد إلا وكوى بهذه النار. قال وإن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل لديه كل هذا الكلام. اتفق العلماء على أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان مطلقا، وأن ما يؤدي إلى إيذاء جماعة المسلمين ممنوع، كحفر الآبار في الطرقات العامة. قلنا أن يجي واحد يقول أنا عاوز أقتل الناس، فيقوم يحفر بئر في شارع 45 في الوسط، أنا عايز أقتل الناس تشرب، تشرب والناس هتمشي إزاي؟ ما تحفر في جنب، احفر في مكان اخر. او انسان يقيم مسجد مثلا في شارع البحر ويقول لك انا هخلي مسجد كبير جدا ياخد من الرصيف للرصيف، فبعدين ينفع نسكت عليه؟ نهد المسجد؟ اه نهد المسجد على طول، نهد المسجد. او واحد يجي على شريط السكه الحديد ويعمل قطار فوق شريط السكه الحديد، من المسجد فوق فوق شريط السكه الحديد، لا يصلح هذا الكلام، كل هذا لا يصلح، لابد من منعه. ومن اظلم ممن اعتاد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، انت تسعى في خراب الناس والمتاجر الكثيره والاماكن المتاحه وهكذا. قال واتفق أيضا على أن ما يكون ضريقا للخير والشر وفي فعله منفعة للناس لا يكون محظورا، كغرس العنب. رغم أن العنب يستخدم في صناعة الخمور، إلا أن الغالب في استخدامه صناعة الخمور أنت الأكل منه. لو غلب على الناس استخدام الخمور بيمنع زراعة العنب على طول، أمنع زراعة العنب. خلي بالكم ما في من دولة إلا وهي محتاجة إلى زراعة الأفيون، ما فيش دولة في العالم، أي دولة إسلامية محتاجة لزراعة الأفيون. ولا نقول الدولة المملكة العربية السعودية تستورد الأفيون تشتريه، لأنه هذا هذه المادة مادة حيوية أساسية لصناعة المخدر اللي هو مادة البنج في العمليات الجراحية، فمش ممكن، ما فيش مستحيل الاستغناء عنه، ما ينفعش. لكن يتم شراؤه عن طريق إيه؟ جهاز مخصوص في الدولة بإشراف مخصوص من الحكومة، فتشتري كميات محددة بمشرفين معينين ذمتهم سليمة وليس لهم أي علاقة بالمخدرات ولا بالإدمان ولا حتى بالتدخين، فيختاروا ناس لا بتدفع ولا بتشرب شاي حتى، عشان هي اللي تقوم بالشراء. ثم ان في حساب دقيق على الكميه وتحويل هذه الكميه ماده بنج عشان خاطر تستخدم في الحقن، ولابد من كشوف تصريف الماده والهالك وغير الهالك حتى لا يستخدم في غير ذلك. طيب هنا الدوله التي لا تستطيع الزراعه كالمملكه العربيه السعوديه ودول الخليج لا تزرع ولكنها تشتري ايه؟ الأفيون. طيب مصر دولة تزرع، هل يسمح الحاكم بوجود مساحات محددة لزراعة الأفيون؟ لازم يسمح، لابد يزرع مساحة من الأفيون ويشرف عليها الدولة، لازم. ما هتعمل ايه؟ طيب انت اكبر دولة عربية، عندك اكبر حجم من المستشفيات، ولابد من عمليات تخدير، والتخدير شيء اساسي في العمليات الجراحية الكبرى، يبقى لابد من زراعة مساحة محددة باشراف خاص من الحكومة ورقابة خاصة عالمية وسرية على زراعة المساحة المحددة من الأفيون. فتلاقي ناس مخصصة للزراعة والناس بتراقبها، وناس بتراقب اللي بيراقب، وناس سرية بتراقب اللي بيراقب اللي بيراقب، لكي وكمان يعتمد على المصادرة من التجار الذين يقبض عليهم. الدولة مضطرة لزراعة جزء من الأفيون، نعم. طيب يبقى هنا لما اضطرت، لما كانت حاجة ممكن نضطر إلى شيء، فالشيء اليسير من الحرام في مقابل منفعة كبرى لابد من استخدامه. يجي واحد يقول لا احنا لازم نمنع زراعة الأفيون، يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه، يقال إن الأفيون لا يستخدم في الشفاء ولا في العلاج، بل يستخدم في التنويم، هو يستخدم في التنويم حتى هم بره بيسموه التخدير، يسموه التنويم. فيقول لك فين طبيب التنويم؟ هنا اسمه طبيب التخدير. فالدوله مضطره لزراعه هذا الجزء او لاستيراد هذا الجزء او لمصادره الجزء من الاولاده. لما بيجي احيانا تروج تجاره الافيون والدوله تصادر كميه كبيره تزيد عن حاجاتها، بتحرق الجزء الزائد، يتم حرق الجزء الزائد او بيعه لدوله من دول الخليج المحتاجه اليه، هنا أحيانا يضطر إلى أشياء لأن فيها منفعة كبرى للعالم، كما تضطر إلى أخذ إبرة شديدة لكي تعالج بسببها، وكما يضطر إلى قطع ذراع أو قطع الزائدة الدودية أو استئصال الطحال أو استئصال جزء آخر من الجسم أو استئصال كلية فاسدة من الجسم، فهكذا. هذا كله لابد منهم. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: وموضع الخلاف ينحصر كما أبان الشاطبي في الوسائل التي ظاهرها الجواز إذا قويت التهمة في التوصل بها إلى ممنوع. يقول إن أحيانا الأشياء مباحة، بس إذا كان انتشار هذه الأشياء المباحة سيؤدي في النهاية إلى محرم كبير، تمنع المباحات، تمنع هذه الأشياء المباحة. فيقول مثل بيع العلم وبيع الأجل، بيع الأجل ما نشفيه، لكن بيع العينة هذا الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يتوصل به إلى أكل أموال الناس بالباطل من خلال ربا يتخذ صورة البيع. بيع العينة أن أنت تذهب، هذا أبشع صورة، أن تذهب إلى محل أو شخص عنده ثلاجات مثل بوتريدات أو تسجيل وتشتري منه الثلاجة بالتقسيط بألف جنيه وتبيعها له هو الثلاجة فوي 500 جنيه. بالحقيقة هو أعطك 500 جنيه وأنت صرت مدينة بكام؟ بألف. صرت مدينة بألف، يبقى هو سلفك 500 هيخدهم إيه؟ وموضوع الثلاجة كان إيه؟ صورة. عارفين صورة يعني إيه؟ عينة، يعني عشان العيون، عشان العيون صورة، عشان العيون بس. فلما بيع العينة لأنه خداع للعين، خداع للعين. فتروح تقول له، يقول لك طيب أنت اشتري أنت الثلاجة دي تقسيط بألف جنيه تسدد كل شهر 100، وبعدين طيب أنا اشتريها منك، اشتري منك 500 فوري، خد 500 هنا، أنت هتسدد لي كل شهر 100 من 500 ولا من 1000؟ من 1000. طيب أنت خدت ثلاجة اشتريت حاجة؟ لا، هو أنت خدت 500 هتديهم له 1000. فهذا ربا، ربا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بيع العينة، فنهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. هو نفس الشخص تشتري منه، هو نفس الشخص، أن يكون الذي يبيع لك هو الذي يشتري منك، دي أبشع صورة. في صورة أخرى أخف شوية ولكنها أيضا بيعين، وهي أن الإنسان معه فلوس، وهي هي على فكرة معه فلوس، يقول لك شوف أنت محتاج أي سلعة، تعال معي اختار السلعة التي تشاء، فتذهب معه، أنت فعلا محتاج إلى ثلاجة أو محتاج إلى غسالة، فتقول له طيب هذه الثلاجة أنا عاوزها في المحل الفلاني بكام؟ ب 700. فيشتريها هو لك ب 700 فوري ويدفع ثمنها، تسدد ثمنها 700 وانت تستلمها وتسدد له هو 1000. هو لو هو كان يريد فعلا ينفعك كان ماذا فعل؟ كان هيسلفك 700 وانت اشتريتها فوري خلاص، مش كده؟ لا، هو بيشتريها هو بنفسه وياخد منك 1000، صار انه يشتري لك هذه الثلاجه، هذه عينه لكي يكسب منك اموالا زائده، يعني هذا بيع عينه، بيع عينة بالنسبة للمشتري، هذا شراء حقيقي. بالنسبة للبائع اللي في المحل بيع حقيقي، بالنسبة للوسيط اللي اشترى ودفع ليس بيع حقيقيا، لأن هو لا يتاجر في الثلاجات، هو يتاجر في أي شيء في ساعتها. ودي للخلاص منها نقول لابد أن يشتري الثلاجة ويحوزها ثم يجري البيع معي مرة أخرى. فهو لو بعد ما يشتري الثلاجة ب 700 وياخدها عنده البيت وبعدين يقول له أنا عايز بحالك نشتري بقى مع بعض، ساعتها هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، إذا حزت الشيء فهذا أمر آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع العينة صلوات الله وسلامه عليه. طيب مش حاجة، لا لا ود تملك الثلاجة لأنه لا تبع ما ليس عندك. طيب وبعدين رجعت في كلامي، طيب هنرجع نتبايع من جديد. فانت ماشي سلاب 700 يقول لك والله انا ممكن اخذ 500.
لا اقصد انا كل عايز الشيء، وانا هشتريه
وانا اشتريه، اشتريته اولا وملكته. طيب اشتريته وملكته، اجل بقى البيع من جديد بعد الشراء، بعد ان تحوز الشيء، يعني اي صفقه انت تشتري البيع ثلاجه ثم تحوز الثلاجه ثم تبيعها لفلان، تبيعها له بقى بيع جديد ممكن يشتريها ولا لا. اللي بيحصل له تقول له انا بشتريها لك، لو رجعت كلامك انا اشربها انا مالي، انا ما ينفعش، انا بيع عين على طول لان انت ما انتش عاوز كده اصلا. مش مهم اروح معاه وما اروحش، لو انا فعلا محتاج الثلاجه هو هيشتريها ويحوزها عنده وبعدين اجري البيع بعد ان يحوزها لا باس. قبل أن يحوزه هو ده بعيد على طول لأنه بعد ليس عنده. طيب وبيع الأجل كأن يبيع البائع سلعة إلى أجل 10 دراهم ثم يشتريها من المشتري مرة أخرى في الحال بخمسة نقدا. هذا ليس بيع أجل، هذا بيع عين، هذا بيع عين، بس هو بيع عين لأجل مش كده، فيسمى بيع الأجل، بس هو نوع العين، هو ده تفسير العين، البيع بأجل من مشتري، من بائع ومشتري واحد. طيب فيكون الفرق بين السعرين ربا، ويصير البائع مقرضا خمسة إلى أجل ثم يسترد القرض 10. في صورة سيئة في السعودية بتحصل، صورة سيئة جدا في السعودية بتحصل، إن هو يقول لك إيه، يقول لك أنت محتاج 1000 ريال سلف، طيب اشتري 10 شوالة دول، اشتري 10 شوالة دول، 10 شوالة بهمة كل شوال ب150، 10 شوالة كام؟ 1500. طيب 7 أجولة مليئة سلع حقيقية، وثلاث أجولة فيها تراب، ثلاث أجولة فيها تراب، تاخد 7 الحقيقية تلاقي تجيب لك 1000 ماشي، وتاخد 3 اللي تراب ترميهم، يبقى أنت خدت 1000 هتسدد كام؟ 1500. صورة رهيبة جدا، كل واحد عارف، أقول لك خايفين من رقابة الدولة، الدولة كانت بتراقب هذه الأمور، الآن لا تراقب، لكن كانت تراقب هذه الأمور، ففرارا من رقابة الدولة يصنعون هذه الأشياء، يبيع لك تراب، وأنت تاخد تراب ترمي لك ده، والله بيع لك سلع، خلاص كده فوري، ماشي. الحرق حاجة تانية. الحرق في الحرق، ما هو صورة، في صورة من بيت، إذا كان الحرق من البائع نفس البائع فهو بيع عينة بس حرق، يبقى إنسان محتاج جدا، فيروح للبياع يقول له طيب بيع لي ثلاجة ب 1500 فوري تقسيط واشتريها مني ب 700 فوري حرقها، في بقى بيشتريها من البياع ب 1500 تقسيط ويطلع بره السوق يبيعها ب 500، هذا رجل يريد مالا ولا يجد وسيلة إنه يقترض مالا من أحد، الناس انعدمت فيها المروءة أو بسبب تفشي أكل أموال الناس بالباطل ومطل الأغنياء، فصار إن الإنسان المحتاج لا يجد طريقا آخر، فيذهب إلى محل بيع بالتقسيط يشتري ثلاجة بالتقسيط أو سيارة بالتقسيط أو سلعة معينة بالتقسيط، ثم يذهب بحركة السوق يبيعها بأقل بكثير من ثمنها، محتاج فلوس، هو محتاج فلوس، هو لا يحكي السلعة، هل هذا بيع عينة؟ لا، لو من نفس الشخص يبقى ده بيع عينة، لو من غيره يبقى ده ليس بيع عينة، لو الشخص اتفق مع لو مجموعة بائعين اتفقوا مع بعض 10 محلات جنب بعضهم، اتفقوا ان عشان نراوي الموضوع ده يشتري المحل رقم واحد ويبيع للمحل رقم 10، ده بيع عينة، لأن ده اتفاق بينهم، واحد يشتري من هنا ويحرق، يشتري من هنا ويحرق هنا بالتبادل بينهم، ده بيع عينة. فللأسف الفساد وجد في بلادنا، المالكية والحنابلة يبطلون هذه البيوع لأن العقد نفسه يحمل دليل على قصد الربا، لأن مآل هذا العقد هو بيع 5 بـ10، أنه يشتري شيء ويبيعه، وأبو حنيفة لم يقل بسد الذرائع، وإن لم يقل بسد الذرائع يمنع هذه البيوع على أساس آخر، وهو أن التصرف في الشيء قبل القبض وقبل تمام الملك فاسد، يعني أبو حنيفة يقول ده ما نسموش سد ذرائع، هو أصلا لا يجوز، لأن ده بيع قبل التملك وقبض قبل الدفع فما لا يصلح. وأما الشافعي فيصحح هذه البيوع قضاء، ودي بقى مع أن الشافعي يكاد يكون أفقه الأمة بعض وأقوى، إلا أن في مآخذ عن المذهب الشافعي، منه أنه يرى أن بيع العنب لمعتصري خمرا جائز، يقول لك أنا بقيت بيع عنب، أنت اشتريت مني عنب، أنا ليس علي إثم، تاخده أنت بقى تعمله خمرة ترميه في الشارع، أنا مش علاقة، بيع العنب في أصله إيه؟ حلال، فمحدش يقول لي ده حرام، ده كلام الشافعي. المحلل عنده جائز، المحلل عنده جائز، اللي المحلل هو ايه؟ الزواج شرعي، يقول لك والله الزواج له اركان وشروط، الشافعي يقول الزواج له اركان وشروط، ركناه الايجاب والقبول، وشروطه الولي والمهر والشهود، طالما الزواج وجد فيه الايجاب والقبول وجد فيه الولي والمهر والشهود وخلية من الموانع هذه المرأة، يبقى الزواج صحيح. كل بقى يتجوزها طبعا نص ساعة يطلقها تاني يوم، ده مش الشغل يعني. ف فعنده المحلل ايه جائز. ويقول لك هو هو هنا الشافعي خدوا بالكم بيتكلم عن صحه العقل، والعقل صحيح ولا لا؟ صحيح. تيجي تبيع العينه يقول لك واحد اشترى مني ثلاجه ب 1500 تقسيط، ويبقى اشترى صحيح وطلع بره ورجع بها لي انا ب 700 فوري. البيع في الحالتين صحيح، فايه اللي غلط في كده؟ فيصح هذا البيع. الشافعي ينظر ناحيه العقد، فنقول له طب يا شيخ ده يقصد الفساد، يقول الحساب على النيه، الحساب على النيه. يقول لك امره الى الله في مساله النيات، انا ماليش دعوه، انا بتكلم على البيع نفسه، البيع نفسه الى عقود نفسها، طالما العقد مستوفى فهو عندي صحيح. ولذا زواج المحلل عنده جائز، بيع العنب لمعتصره خمرا جائز، بيع السلاح في الفتنه جائز. قلنا لما يكون في عيلتين في الصعيد هيقاتلوا بعض، وانت راجل بيع مطاوي وسكاكين وسيوف وخناجر وبنادق، لو انت هتبيع العيلتين ساعه ما وقعت المشكله بينهم، يبقى انت بتبيع سلاح عشان يستعمل في ايه؟ في القتل، مش كده؟ انت شايف اثنين بيتعاركوا معاهم اهم، وانت بيع سكاكين، واحد بيقول لك اديني السكين كام السكينه دي؟ 5 جنيه خد، ما انت عارف السكينه دي يعمل فيها ايه؟ يعمل بيها قتل. العلماء يقول لابد الا ممنوع تبيعها سدا للايه؟ للذريعه. الشافعي يقول لك والله ده بيع. ايه اللي فيه؟ بيع صحيح. ده ايجار وقبض، جاي يدفع ثمنها وياخد سلعه، هو بيع جائز، ما عنديش مشكله. فبيع السلاح في الفتنه عنده جائز، بيع البيض للعبي الميسر جائز، بيع العنب لمعتصره خمرا جائز، زواج المحلل جائز، زواج الشغار جائز. العقود مستوفاه، ما تقوليش حاجه، العقد سليم. وارجع مسائل النيات الى ده بيقول لك لو قال لك، لو قال لك تبان، ده لو قال لك تبيع، يعني بيقول لك انا عايز شويه كده حلوين عشان اروح اصلا اعمل لهم شويه خمره حلوين جدا، انا عايز شويه لما تيجي كده عشان اروح اجيب لذيذ، يقول لك البيع صحيح. انا مالي انا يعمل خمر ما يعملش، انا مالي انا؟ ده بيشتري مني ايه؟ عينك، العينك بيعه حرام؟ يا حلال. اداني فلوسي؟ ما ولا ما مع انه بياخد بسبب الذرائع الا انه صح العقود. ايوه اللي فيه نص الشافعي ما يجوش على النص، الشافعي اخواننا افقه الينا، خدوا بالكم. لان هو تفوق على ابي حنيفه ومالك وهو استاذ احمد. ده بيقول لك المحلل نفسه آثم لنهي للنبي صلى الله عليه وسلم سماه التيس المستعار، لكن العقد ماله؟ ما بقول لك هو لما بيتجوزها بيتجوزها دي، ما خلي بالك الشافعي يقول لك طب ما ممكن واحد جاي يحلل ومش نيته محلل، يعني جايبينك مثلا واحد طلق زوجته 3 مرات وجابوك تعالى يا تامر اتجوز دي وطلقها الصبح عشان ترجع للاولاني، فانت رحت وانت قلت لهم ماشي، وانت نيتك انك هتاخدها وخلاص مش هتعتق، ورحت واخدها الصبح والله وانا مطلق، لما تعملوا ايه؟ فيقول لك اعترها. فيقول لك انت هنا في الحاله دي، في حاله ان تامر اخذ الزوجه الجميله دي وهبشها وقال لك والله ما انا مرجعها تاني مش مطلق، الزواج هنا صحيح؟ اما يقول لك ابطلتوه في الاول ايه؟ صححتوه بناء على ايه؟ صححتوه على نتيجته؟ طب هو بيقول لك العقد، يعني اذا العقد، الشافعي يقول لك اذا العقد صحيح، يبقى اذا العقد صحيح سواء احتفظ بها تامر او لم يحتفظ، فان احتفظ فليس بآثم، وان لم يحتفظ فهو ايه؟ آثم. لكن العقد، عرفت كلام الشافعي؟ خلي بالك محدش يقدر يحب الشافعي، انسى. ومال ومال، يقول لك انا بعت العنب، هو واخده ممكن يقول لي انا هاخده اعمله خمره وخده ما عملوش، خده عصره وشربه. طب لو واحد قال انا هشتري العنب ده عشان اعمله خمره واشترى العنب وما عملوش، عمل عصير وشربه، او اكله ما عصروش عنب، البيعه جازت ولا جوزتها ليه النوادي؟ يبقى اصلا البيع في اصله ايه؟ جائز. هو ده كلام الشافعي، خد بالكم مش هتقدر، ما حج الشافعي احدا الا حطه، ما حصلش طول ما الشافعي حي، ما فيش حد ينظر الشافعي لو يتغلب، ما حصلش لغايه ما مات، اي حد رد على الشافعي وغلبه ردوا عليه بعد ما مات، لكن طول ما هو حي لا يمكن ابدا حجاج الشافعي. بل يقول اسحاق بن راهويه لو غيرت قال لا عرفت اذنك، تعال يا اسحاق خد على طول ما حدش يقدر يغلب ما حدش يقدر يغلب الشافعي ما حدش ما اتغلبش لغايه ما مات. ماشي انت كده في الفقه خد بالك مش في الاصول. نعم طيب بيع العنب هنا صريح من النبي صلى الله عليه وسلم فما الشافعي يمنعه. أما ليه؟ نكاح الشغار يقول لك لو صرحوا بهذا خالفوا نصا من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو لم يصرحوا مش ده مش تبادل هو بيزوج اخته وانت تزوج اخته ولا مهر بينكم. فهو يقول لك طب افرض ان قال له طب اتجوز اختي واتجوز اختك وانا صراحة هدفع مهر لاختك 1000 جنيه تدفع انت كام يقول لك وانا 1000 جنيه. هذه لعبه على الشغاره. تعرفين الشغار يعني ايه؟ الشغار تتجوز بنت واحد او اخته وهو يتجوز بنتك او اختك ولا مهر. ليه؟ مهر قصاد مهر. مهر قصاد مهر. يقول لك طب لو اتفقوا على مهر قصاد مهر قبضك وانت قبضت هو قبضك 1000 وانت قبضته 1000 غير يبقى له العقد صحيح. هو بيتكلم الشافعي لا ينفي الاثم وانما يتكلم على صحه العقد لا على بطلانه. ولو قلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه يقول النهي لا يقتضي البطلان وإنما يقتضي الإثم. طبعا انت لو هتيجي تعرضه هقول لك تعالى اسمك يا ابني هتقول له اسمي تامر حسني درست عند مين انت درست عند واحد كده اي كلام. طب لما درست عند الكلام علمك حاجه اسمها اتكاك الجهه تقول له ايه يقول لك خد مني اتكاك الجهه هترد تقول له ايه تقول يعني يقول لك يعني انتوا خدتوا مني اتكاك الجهه وقامت بتقفلوا عليه مشكله. عارف اتكاك الجهه ان انت لما تشتري لما تاخد ميه مسروقه تتوضى بيها الوضوء صحيح واثم بالايه بالسرقه صححت انت كلام الشافعي. الصلاه في المسجد اللي فيه قبر هتعمل ايه انت في الشخص اللي صلى في مسجد فيه قبر هتقول له صلاتك ايه بطله هتقول له صلاتك صحيح مش كده بس انت ايه اثم. واحد صلى المغرب في ابو العباس وجاي من دلوقتي تقول له عيد صلاه لا هتقول له انت صليت في ابو العباس صلاه صحيحه ولكنك اثم على انه مذهب انت قلت. طب اشمعنى جاي في عرض الشافعي ما بقولش بتقدر عليه مش هتقدر هتقدر. يقول لك طب انت لما كان بيدرس لك فك الجهه قالتها منه ليه؟ فيا اما تغلق الجهه وتعارض الشافعي يا اما تفتح الجهه وتوقف كل اللي يقوله. الشافعي ما لم ينفي الاثم وانما اعتمد على صحه العقد. هذا كله فقه. نرجع للاصول ده. مش عمره ما خالف الشافعي. لا يمكن الشافعي يخالف ابدا. ده صاحب الاصول ده هو مخترع علم اصول الفقه. علم اصول الفقه الشافعي هو اللي وضع اصوله. فما يخالفش هو ما يخالفش يخالف ده ابن عمه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. هو اللي بيتكلم على التفريق ما بين صحه العقد واسم النيه. فحضرتك مثلا لما تصلي في ارض مغصوبه الشافعي بيقول لك انت اسف لكن صلاتك صحيح. لما تحج بمال حرام يقول لك حجك صحيح ولكنك اسف. فين الغرض؟ وعنده الادله لذلك. فهو لا ينفي الاسم ما تختلفش معاه في الاسم. تعالى له في الصحه تقول هيغلبك تيجي له في الاسم تتفق معاه يبقى تعمل ايه مع الشافعي؟ تقول ده رايي وناخد براي غيره لكن ما ايه؟ ما تجيش على مش هتقدر تيجي على الشافعي بس. لا 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 اوعى تقول كده اوعى تقول كده خالص مش هينفع كده هذا دم لان كده معناها ان اي صلاه في ارض مغصوبه بطلت الصلاه على طول. انت كده بتقفل الجهه عموما ولو قفلت الجهه هتلاقي اصحابها يزعلوا على طول اصحابها يغضبوا. ليه؟ لان انس رضي الله عنه صلى الى القبر ولما صلى الى القبر ولا يدري عمر رضي الله عنه قال له القبر القبر فتخطى واكمل. لو كانت الصلاه الى القبر غير صحيحه لكن هي كان هيستأنف يعني يستأنف يبدا الصلاه من ايه؟ من جديد ولكنه اكمل واكمل بحضور مين؟ عمر ولم يقل له استأنف. يبقى اذا الصلاه في الارض وفي المسجد اللي فيها قبر صحيحه. لا اثم عليك ان كنت لا تدري والاثم لاحق بك ان كنت تدري ولكن في الحالتين الصلاه ايه؟ يبقى مذهب فك الجهه مذهب ايه؟ كلام الشافعي صحيح. ما مين هيحج الشافعي؟ ما حدش يقدر عليه. ماشي كلكم انتوا عايزين تخشوا في الشافعي دلوقتي. ماشي. الايه؟ لا مصر لا ليس مذهب الشافعي فيه. مصر ليس لها مذهب. لان الازهر الشريف لم يتبنى مذهب الشافعي. ده العكس لما تبنى المذهب الحنفي. حتى في العقود الزواج مثلا بيحدث نساء هو نساء ده النهاردة العقد الزواج يقول لك وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان احنا بنرفض هذا الكلام احنا غير متمذهبين.
طيب
إذا كانت السؤالية تاخد مذهب أحمد هم نتبناه ندرسه. طب وليه انت مذهب الشافعي واحنا ناخد مذهب احمد ليه في التدريس؟ لان مذهب احمد هو جمع مذهب الشافعي ثم زاد عليه ده تلميذ الشافعي ثم احنا برضو مش مقيدين بمذهب والمفروض لا تخالف مذهب انت مع الصحيح مع الدليل صحيح حيث صار بل احنا بنخالف الائمه الاربعه احيانا مساله مثلا الطلاق البدعي الائمه الاربعه بيوقعوه مش كده؟ اذا واحد قال لمراته انت طالق ثلاثه عند الائمه الاربعه ده كم طلقه؟ ثلاثة مش كده؟ ابن تيمية قال لنا احسبها واحد خدنا كلام ابن تيمية وسيبنا المزيد الأربعة فلين مثلا من قال لنا أن نتعبد لله بمذهب؟ ما يلزمنا أن نتعبد لله بما صح دليله. جه الدليل مع أبو حنيفة أهلا وسهلا جه الدليل مع الشافعي معاه جه الدليل ضد الأربعة مع الدليل نحن ندور مع الدليل حيث دار لأننا نتعبد الله ورسوله وإذا أنت عارف حتى من هيك لا يلزمنا كلام تابعي ولا كلام إمام ولا كلام أحد إلا الدليل ما يلزمنا إلا الدليل. في التدريس نتيجة عدم وجود الكتب المعتبرة في الفقه المقارن ومعنى معتبرة تدريسا أما معتبرة وجودا كتاب نيل الأوتار من أعظم الكتب هو ليس متمذهب وكتاب فقهي غير متمذهب الشرح الممتع لابن عثيمين كتاب غير متمذهب ما له شرح منظومة حنبلية لكنه غير متمذهب ابن عثيمين عمره ما كان متمذهبا. لكن في التدريس لابد أن تنتقي كتابا يصلح للطلاب 1 2 3 4 فلم نجد إلا الكتب المذهبية ما فيش. إذا طلع كتاب الأئمة يا ريت مثلا ألباني يسرد لنا كتاب مثلا تدريسي أو غيره ابن عثيمين أو ابن باز أو أحد في العصر هذا يطلع لنا فقه السنة كتاب غير متمذهب ولكنه في التدريس منار السبيل والعدة أصلح منه لأن الطالب يحتاج إلى إيه؟ طالب تقول شروط الصلاة 1 2 3 4 5 اكتب اذكر شروط الصلاة 9 اكتب اذكر أركان لابد يبقى في كتاب إيه؟ ينفع في تدريس والحفظ فنضطروا إلى كتاب مذهبي للتدريس. لكننا حين ندرس لا نتقيد بالمذهب بل نرفضه وأنت لو معنا في السبيل اسأل ما في شيء تقيدنا به إلا ما صح دليل. طيب يقول شوف بقى كلام الشافعي واما الشافعي فيصحح هذه البيوع قضاء يعني قضاء يعني نفاذا يعني ينفذ العقد يعني يقول العقد ايه صحيح ساري ويترك ناحيه القصد الباطني الى الاثم والعقاب والعقاب الاخروي وهم يخالفوا الشافعي ثم يوافقونه في مسائل. يعني انت قلت احمد بن حنبل رحمه الله قلت له يا احمد تاخذ من فياك الجنه يقول لا يعني ايه ما يخش في الجهة يعني عنده ان الانسان اذا صلى في ارض مغصوبة هو لم يصلي يجب عليه ان يعيد الصلاة وان لم يعد فهو تارك صلاة يقتل. طيب وان صلى بماء مسروق هو لم يتوضأ لن يتوضأ ان توضأ بماء مسروق هو لم يتوضأ يلزمه ايه ان يتوضأ فلو صلى يبقى لم يصلي وصلى بغير وضوء مش كده. طيب تيجي تقول له في زواج المتعة اللي هو صاحبه في نفسه جوه في نيته ينوي المتعه ولا يصرح بذلك يعني هو ناوي يتجوزها يوم ويطلقها ثاني يوم بس ما قالهاش ولم يقل لاهلها هل هذا الزواج يصح؟ يقول نعم الأئمة الأربعة يقول نعم ولم يخالف فيه الا الاوزاعي الانسان اللي هو يتزوج بنيه الطلاق هذا الائمه على اتفاق كلهم متفقون هذا جائز زواج صحيح. واحد سافر اوروبا مثلا وقاعد شهر في اوروبا فيقول لك اتجوز الشهر ده واخر الشهر نزلت طلاق ولما جه يطلبها ما قالهاش هذا الكلام ولما جه يتكلم مع اهلها ما قالهاش لم يقل لها هذا الكلام واتفق على مهره كله اتزوجها واخر الشهر احنا طلقها. هو لما تزوج كان ناوي في قلبه الطلاق اموت على كان ناوي في قلبه الطلاق. الائمه الاربعه قالوا الزواج صحيح ولا اسم عليه ولوش اسم حتى لو نوى فلا اسم عليه. الشيعه طبعا زواج المتعة عندهم ده ايه؟ ده اصل عندهم اصل بل اعاره الفرج ان الواحد ممكن قوي يدي مراته صاحبه يتمتع بيها يحط لها ابنها فهنا الامام احمد رحمه الله نفى الاسم فك الايه؟ الجه فك الجه. فالحقيقه ان هذا فك الجه هو اصح المذاهب واصح الاراء ماشي. قال لكن النهي فيه لا يبطل العقد، فقال ان النهي يقتضي الحرمه ولا يقتضي بطلان العقد. النهي يقتضي الحرمه ولا يقتضي بطلان العقد، بس في العبادات النهي يقتضي البطلان. في العبادات النهي يقتضي الفساد، فساد العباده. النهي المرتبط بماده شيء نفسه، يعني ما تقولش مثلا طب ازاي، طب ما انت قلت الماء المسروخ يصح الوضوء به، فهو يقول سرقة الماء هل أنا أحل سرقة الماء؟ لا، أحل الوضوء بالماء المسروق ولا أحل سرقة الماء، ولا أحل سرقة الماء. ففك إيه؟ فك الجهل. قال لكن النهي فيه لا يبطل العقد حتى يقوم الدليل على قصد الربا المحرم، فإن قام الدليل على قصد الربا المحرم سبق الإثم ولم يثبت البطلان، ولم يثبت البطلان. ماشي. ويؤيد الرأي الأول اللي هو خلاف الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العين. خدوا بالكم المؤلف هنا، المؤلف هنا حب يرد على الشافعي فرد غلط. قال ويؤيد الرأي الأول اللي هو الرأي الأول اللي هو البطلان، البطلان. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العين، مع أن هذا المؤلف مذهبه أن النهي يقتضي الإثم والبطلان. فهم متفقين مع شافعي في الإثم ومختلفين مع شافعي أنهم يبطلوه وهو لا يبطله. وأن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لزيد بن أرقم الذي تعامل به لقد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. هنا السيدة عائشة رضي الله عنها أبطلت العقد أم أبطلت العمل الصالح؟ هي لم تقل العقد باطل، هي قالت له أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان بيجاهد يريد أن يبيع نفسه لله عز وجل، فكيف يبيع المال بالربا؟ إذا كان يطمع في المال يبقى هيحرص على النفس أكثر، لأن معروف أن المرابي يحب المال حبا جما، لازم. ما فيش إنسان يتعامل بالربا يرابي، يعني هو الآخذ الكسبان، يعني اللي بيطلب الربا قد يكون مضطر كده، وقد تكون الضرورة غير قوية ويأثم معه، وهو كلاهما آثم. لكن بتكلم على اللي بيدفع وياخذ ربا، هذا الشخص لابد يكون بيحب المال حبا جما، لازم. فإن كان يحب المال حبا جما فما بالك بنفسه؟ هل هذا يجود بنفسه؟ هل هذا ممكن أن يقاتل تكون كلمة الله العليا؟ هل ده ممكن يحارب ويتمنى الشهادة في سبيل الله؟ مستحيل. أما الذي يعشق المال يعشق نفسه من باب أولى، لأن عشق المال في نيته أنه يمتع نفسه بها بالمال. فإن قلت لي هناك بخلاء عندهم أموال طائلة ولا يمتعون أنفسهم بها، قلت لك هذه متعتهم، هي دي متعتهم، متعتهم يعد، يعدهم ويترسهم كده يتفرج عليهم، ويهو يبصوا للذهب كده مذهولين. وإذا هم الذهب اللي سرقوه من مصر، كل الذهب اللي سرقوه من مصر هم أرادوا يعملوه عجل لكي يتمتعوا بمنظره، ويعملوا عجل كده والشمس تلعلط في العجل الذهب وهم ينظروا إليه، وكان الهواء يدخل في بق الصور العجل اللي عملوه ويخرج من دبره ويعمل صوت، صوت على فكرة صوت الذهب اسمه الوسوسة، ولذا سمى الوسواس الخناس، لأن الوسواس حلوة، حلوة جدا تشتهي النفس. فسمى وسواس، سمى نزغ الشيطان سمى وسواس، لأن ده أحب الأصوات إلى محب الذهب. فهم اليهود يتفرجوا على هذا المنظر، يحبون الذهب ويحبون المال، فده جعلهم إيه؟ جعلهم يظنون بأنفسهم. فلما قال دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ايه سبب ضرب انفسهم؟ ليه ضرب انفسهم؟ بيحبوا انفسهم، ولابد حب النفس الزائد يقتضي حب المال، ما لهاش حل، دي متلازمه، متلازمه. فقالت له لقد ابطل جهاده، لانه اثبت بتعامله بالربا عشقه للمال، وبالتالي انه لا يحب ان يبيع نفسه لله. وربما قالت هذا من باب تغليظ عليه في الايه؟ في النهي، لكن ما قالت إن الذي يفعله باطل، وإنما معنى كلامها أن الذي يفعله إيه؟ حرام، وليس كل حرام باطل، ليس كل حرام باطل. كده أنت هنا مسد الزراعة، أنت النهاردة إيه؟ إلى كل مدى إذا قام عليه الدليل، إلى أي مدى إذا قام عليه الدليل، ما تغلق جهة إلا إذا قام الدليل على إغلاقها فقط، لكنها مفتوحة دائما. ده ايه؟ دي انسان هو لم يجزها. خذوا بالكم اصل الجهاز ما كان الشرع. هو قال العقد صحيح لان العقد له شروط واركان، في له شروط واركان فهو صحيح. يعني انت الان لو واحد هيعقد على واحده وهذه لم يسبق لها الزواج وهو لم يسبق له الزواج، العقد لابد ان صحيح غصب عنك الشرع كله صحيح. طيب هو اصلا متجوزها عشان ناوي كل يوم يضرب علقه وكل يوم يقطع من جثته. الزواج حقوق الزواج ولا حقوق الفعل؟ كلام شفاه، كلام شفاه على طول. واحد نفسه يخلف، طب نفسه يخلف ويجتهد في الانجاب وانجب، ده شيء محبوب مستحب، لكن نفسه يخلف يبقى عنده اولاد يضرب فيهم كل يوم بالكراديه. يأسف بالضرب لكنه لا يأسف بالانجاب. انسان لا يريد ان يطلق امرأته، لا يريد ان يطلق امرأته، وهو لا يريد ان يطلقها ويريد ان يعذبها، يريد ان يعذبها. هذا الكلام هنا، هنا بقى تغلق الجهة لان دخل فيها العظم فخلاص. فلا تغلق الجهة الا اذا اغلقها الله عز وجل، ولا تغلق الجهة الا اذا اغلقها الرسول صلى الله عليه وسلم. فجينا نقول والله واحد مش عايز يطلق، هو طلق بالعافية مش كده، لكنه عضلها، فلما عضلها دخل في اسم اخر فسكت اغلقت عليه الجهة. فهكذا لا طبعا. ليه؟ لان الانسان فينا لابد ان يتقي الله عز وجل. ما هو كل المحرمات الغرض منها الهرب من الاثم والمعصيه، فالاخذ بكلام الشافعي سيوقعنا في الاثم والمعصيه. لما انا ما نصدش كلام الشافعي انا بقول لك ايه يسوي ايه؟ ما هو ده، ما هو البيع نفسه باطل ولا الاسم متحقق؟ الاسم متحقق، هو الكلام الشريعي اسم، لان ده تعاون على الاسم، على الاسم والعدوان. يعني الانسان اللي بيبيع بيض ويجي بقى فيه شم النسيم ويكتر كميه البيض في السوق يبيع بيض وهو عارف ان هيشتري البيض بمناسبه شم النسيم، هل بيع البيض نفسه حرام؟ لا. لكن بقى البيت في شم النسيم لاستخدام جهاز الامور في اسم لا شك. فالاهداء للنصراني بس، لكن لما تيجي تعيد بتاعه وتهديه الناس تقول هذا كفر. من اهدى بيضه في عيد من اعيادهم فقد كفر، تقول هذا امال ايه؟ انا لا اقول بكفر، لكن هو الناس يقول ذلك. فانسان الحلوى، بيع الحلوى شيء طيب، بيع الفسيخ شيء طيب، لكن بيع الفسيخ والحلوى في مواسمها الكفريه هذه والبدايه هذا تعاون على اسم الرجل. فهتفك الجهه، فك الجهه، لكن الاسم، الاسم لازم. البيع باطل ولا البيع صحيح؟ لكن الاسم لازم. فالشيخ بيسال بيقول يعني ليه ابن تيميه يقول ان الطلاق الثلاثه يعتبر واحده مع ان الائمه الاربعه بيقولوا الثلاثه ثلاثه؟ ابن تيميه يقول والله كيف يكون، كيف يكون ثلاثه؟ دلوقتي واحد قال لي واحده انت طالق، هل حسبتوها طلاق ام لم تحسبوها؟ ان لم تحسبوها خالفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفتم الدين. وان حسبتموها فصارت امراه طالق. لما يجي لها انت طالق بيطلق مين؟ ما هو بيطلق واحده ما هيش زوجته، ما هيش زوجته، دي خلاص مطلقه. فهو هنا يعد هذا من باب التاكيد، انت طالق طالق طالق، قال هذا تاكيد. ليه؟ لأنها طلقت بالأولى، فلما طلقت بالأولى صارت ليست زوجة يوقع عليها الطلاق إلا أن يردها، وهو ما ردهاش. أنت يحسب الثلاثة غصب عن ابن تيمية غصب عن كله، لما يقول لها أنت طالق رديتك، أنت طالق رديتك، أنت طالق، خلاص كده ترى ما حدش يقدر يماري فيها خالص، لا يماري فيها أحد أبدا. هيدخل بقى ابن تيمية ابن القيم وابن حزم والأزهر من ناحية أخرى، يشوفوا بقى حائض ومش حائض، طهر جماع سير ولم تجمع. انما الائمه الاربعه قالوا ان الطلاق الثلاثه ثلاثه، واستندوا لفتوى ابن عباس رضي الله عنهم، فتوى ابن عباس رضي الله عنهم، والفتوى فقهيه. الصحابه ممكن تاخد تدي معاهم في الفقه، لكن في التوحيد لا، التوحيد تقول له على ايه؟ على رفض، لان كلامهم في التوحيد له حكم الايه؟ الرفض، له حكم الرفض على طول. حكم الرفض أعطب. فإذا هو لما ابن تيمية يقول لو واحد قال أنت امرأة قال لمرأة أنت طالق 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 يبقى ده تأكيد، أنت طالق بالثلاثة أيضا تأكيد لأن هي تطلق بمرة، فتحقق الطلاق بمرة ردها ثم طلقها إن شئت. بس ها راجع واحد كلام تيمية هو الصح. شوف نقطة كلام تيمية كله في موضوع طلاق إلا في طلاق الحرام، لأن عندنا نص في النص من النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر يقول حسبت علي خلص. فردينا كلام ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وغزر الشريف، ردينا أربعة دول على طول مباشرة. نيجي في حاجات انتوا حتى ما داخلين في الزواج والطلاق انتوا هتشوفوا ان شاء الله هنستفيد فيه في مثلا مسألة النظر. الانسان ينظر الى اللي عاوز يخطبها، ينظر الى ايه؟ واحد وقت عاوز يخطب واحدة مش كده؟ طيب ينظر الى ايه؟ جبتوا مين غير الكفتين؟ جبتوها من حتة دي؟ طيب يعني ما يمكن؟ يعني يقول له علي علينا شهدين؟ ابن حزم قال لك يشوفها كلها حتى العورة المغلظة العرض. ايه رأيك؟ تقبل هذا الكلام؟ ليه؟ ايه رأيك بان ابن حزم قال هذا الكلام؟ والظاهرية كلهم بس هو كل الظاهرية قال رأي ينظر لكل حاجة. وإذا هناخد إن شاء الله في الآن أول حاجة في النكاح فأي باب شرع أي باب فوق أي تفق أول حاجة يقول لك أقسام النظر. كتاب النكاح باب واحد أقسام النظر لازم لازم. فتيجي تقول له الوجه والكفين التفصيل الدنيا من الوجه والكفين جبتها من مين الوجه والكفين؟ جبتها من مين؟ ما أشوف الوجه والكفين تفصيل شعرها ما فيش، ما لازم نشوف حاجة من الشعر. ابرد الشعر أكرت خالص وهو مش عاوز بعد شعرها أكل عايز بعد شعرها ناعم. فتقول له ما شوف شعرها ازاي كيف تقول لا تنزل لشعرها؟ فدي مسألة حنناقشها لكن انا بس بقول لك اختلافات العلماء مش اي كلام. العلماء دول لا يقول هذا الكلام لمجرد التناري، انهم يتعبدون ربنا عز وجل ويحبون الله ويخشونه كله. حتى ابن حزم ابن حزم يقول كلام كده وخلاص؟ لا، يقول لك ما هو ابن حزم يقول لك عشان تبقى المساله اما يشوفوا كله هيبقى خلاص ما عندوش حجه بعد كده خالص. ودي برضو مشكلة وتفتح أبواب شرور لا حصر لها أبدا. طب هتشوفها قدام مين؟ قدام أمها؟ ما ينفعش، لأن ما ينفعش المرأة تنكشف قدام حد أبدا إلا الزوج، وفين هو الزوج؟ لا ينفع تنكشف قدام أبوها ولا قدام أمها ولا قدام أختها. يبقى أنت بتقول يا ابن حزم انفرد بيها تقلع خالص، هتبقى سبحان الله ينفع هذا الكلام مش كده؟ لا، ما ده يبقى ده مجرم. هو يروح يتفرج على بنات الناس مش عايز يخطب بس راح يتفرج على بنات الناس ده عارف مصلحه حتى لو كان رجل كسب. جه يجي العلماء اللي كان زوجه مره واحده وخلاص. ليه مره واحده؟ ما المانع من ادامه النظر؟ طيب يا كل انا ده بشهوه كل ازاي ده هو لازم زوجه بشهوه لانه اصلا عشان يقبل على النكاح لابد يشتهيها. فدي مسألة هنبينها إن شاء الله في قسم النظر. هنشوف الرأي الراجح، الرأي الراجح إن يرى منها يعني ما يراه أبوها وأخوها، يعني ما يصل من المرأة عادة، ولها أن تتزين دون أن تعش وينظر. وطيب ولو طلب مرة مرة أخرى ده هنا يوريها لك بس ايه يكمل لي مع حاجه اسمها ايه يعدي على نقطه بتاعت قالهم كده ومخبيه طب ايه لازم يتشاف كله كده. فلازم يشوفها ويشوفها ويتامل ويشتهي الجمال ده الخد ده عليه طريقه ولازم كده لابد عشان خاطر يعني يقبل فعلا لانه ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها. قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا لما بيجي العلماء يختلفوا لا في سوبر ماركت نختار ما نشاء، وإنما نختار إيه؟ ما صح دليله، ما صح دليله. فإن لم يقم الدليل صرنا على البراءة الأصلية ليها لأن الباب الحداشر الاستصحاب اللي هو هناخده ده اسمه الاستصحاب أو البراءة الأصلية ماشي. يقول أخي السائل إنه يدخل مبلغ 30,000 جنيه لأولاده نتيجة بيع قطعة أرض فيأخذ بعضا من المال في التجارة ثم يعيدونها مرة أخرى في حدود 10,000، هل يأخذ الزكاة مال على هذا المبلغ؟ نعم كله على 30 كله، علما بأنه مقسم هذا المال على الأولاد في ضميره هو على حسب الشرع وليس لنفسه. ادخر أولاده ادخر لنفسه هذا مال والزكاة له على المال بغض النظر هو المين. المال إذا بلغ النصاب وجب حتى لو مال مجنون، حتى لو مال واحد يتيم، حتى لو أنت شايل مال يتيم لسه على الزكاة لابد. فالمال الزكاة تطلب المال وليست لها شروط أخرى من مسألة الصغر أو العقل ليس تتعاون مع هذا الكلام. نرجو إعطاء الأخوات 7 نسخ من الحقيقي. طب الأخوة لو سمحتوا اللي معاه نسخ ينزل 7 الأخوة الأخوات وبكرة إن شاء الله ياخدوا من الحاج إبراهيم في المسجد الرحيم يبعث لكم عتامر وما حد. طب هو لم يقسم من يجعب النية من يجعب النية كل واحد يقول النية ولن يطلع زكاة المال شخص ترجيح ناخذ القول الاول لانه اورع ونحن دائما نطلب الاورع والاحوط. المؤلف ناخذ ترجيح لكن دون قول هذا الذي يقوله دون استدلاله. هو استدل الحديث عائشه وهذا ليس موضع استدلال. الحديث عائشه يخدم الشافعي ولا يخدم المؤلف. شخص مسافر للعمرة غدا تركب سيركب المطار النزهة الساعة 7:15 مساء فهل عليه يجمع بين المغرب والعشاء قصرا؟ لا ليس له أن يجمع أصلا ولا أن يقصر لا قصر ولا جمع. ليه؟ القصر والجمع يتطلب إذا ضربتم في الأرض فهو لسه ما تحركش مش عرف أنه الطائرة تتحرك مش عرف أنه هيسافر ممكن ما تسافرش ممكن الطائرة تمنع ممكن الطائرة تتأخر فلا يصح القيد قيد القصر اللي هو ليس عليكم جمع أن تقصروا من الصلاة ده شرط أنك تضرب إيه؟ في الأرض يعني تفارق بيوت القرية العامرة. فالغريب الواحد كان يروح مقام نزهة فعلا الناس كلها عمالة تصلي المغرب وعشاء ده غلط. هو يصلي إذا أذن المغرب صلاة فقط ثم يركب الطائرة ويصلي ده الطائرة مجهزة للصلاة ويصلي وأنت واقف ده فيها مكان وراء للصلاة بإمام وصفوف وكل حاجة. ايه القضية ايه المشكلة؟ ولو لم يكن فيها صلي ومجالس ولو لم يكن يصلي لما ايه لما يسأل لما يوصل لما يسافر 7:15 هيوصل لو هو مسافر مثلا الخليج بعد 3 ساعات هيتنا 10:15 ايه المشكلة؟ صلي العشاء هناك. القصر ياخد السفر مرتبط بالسفر قطعا والسفر لابد من اسمه سفر. كلمة سفر يعني ايه؟ الانسان يسفر يعني يترك بلد ويسفر الى بلد اخرى فلابد منها فلا يجوز لا الجمع ولا القصر قبل الضرب في الارض. مش مسافه مش عايز مسافه. طيب لا يلزم يعني انت الان مثلا في مثلا وصلت دمنهور واذن عليك المغرب فصليت المغرب والعشاء القطار السريع وصلت العشاء الاسكندريه قبل العشاء ما يلزم صلاه العشاء مره اخرى. وليس الاستدلال بحديث الرجلين اللذين صليا لان الحديث نفسه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم فاذا الرجلين قد اعتزل القوم لم يصليا فامر بهما فاتي بهما فرعف راسهما قال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا يعني احنا ايه مسافرين تقول له انا جاي من دمنهور صليت. فقال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد الجماعه فصليا معهم فانها لكما نافله. والنافله غير ملزمه ولو كانت ملزمه لامرهما بالصلاه ولم يامرهما بالصلاه لكن قال طب يلا صلي وسلم تبقى طرفوه لن يامر صلى الله عليه وسلم. وده سياتي في الكلام التقصر. حديث عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال. في اشاره ظاهره الى ان المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين. فين الاشاره؟ فين الاشاره؟ ما فيش اشاره. وان السامع يجيبه كذلك لا كما يفعله بعض المؤذنين من اخر كل تكبيره من 4 بنفس. فهل هذا صحيح؟ الفصل بين كل تكبيره هو الاول. هو الاول لانه هذه الفاظ جمل كامله والاذان جمل كامله فلا بد ان كل جمله تستقل بذاتها. نرجو تاجيل الامتحان لاخر الامتحان يوم الجمعه ان شاء الله يوم الجمعه. جزاك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. اقل الصلاه وبعد الصلاه ان شاء الله درس السير للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء. فصار صار إيه الاشتراكية هي النبي صلى الله عليه وسلم كان اشتراكي. يعني إيه كان اشتراكي؟ يعني كان يريد الخير للناس أجمعين ويريد توزيع الثروات على الناس كلها فإذا خذوا الاشتراكية. فأخذوا الاشتراكية وصارت من الدستور وصار دستور البلاد ومصطلح البلاد قومية واشتراكية واحدة فصار او حريه واشتراكيه واحده. فصار الاشتراكيه مصطلح اتينا به من الغرب فلما اتينا به من الغرب طالبونا به ف فلما طلبوا نبيه وجدناه ليس له علاقة بالتكافل الاجتماعي وليس له علاقة بتوزيع الأرزاق ولا بشيء من هذا القبيل، وإنما هو نظام يؤدي بالناس إلى كفر بالله عز وجل وإلى ترك الدين بالكلية. فإذا ليس لنا أن نأخذ الألفاظ المجملة، ألفاظ المجملة ليس لنا، لا ليس لنا سبيل. لما يجي واحد يقول طب ولماذا ترفضون، نقول لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، مع أن راعنا كلمة عربية صحيحة ولكن اليهود استخدموها بمعنى السب، يعني أحمق للنبي صلى الله عليه وسلم. حاشا، لا هو الديمقراطية هم، لا أنا بقول لك على ازاي يروجوا ليها. فقالوا الديمقراطية تعني الحرية، الديمقراطية تعني مشاركة الشعب بالحكم، تعني أن الشعب يتولى أمره بنفسه، إن الحكم إلا لأفراد الشعب. فالناس كلها تبدي أراءها، فيقول هذه حرية، حيث أن الناس كلها من أصغر واحد لأكبر واحد رجالا ونساء يبدي رأيه في الحاكم وفي المجلس التشريعي، فهذه حرية مطلقة. نقول لا نأسف. يقول طب هو هي الاشتراك، ولا زالت جماعة الإخوان تقول لك الديمقراطية هي الشو، تقول أنت متأكد لك؟ تقول أصل، تبقى الأصل، ما شيخ الفقراء تبقى الأصل، بل تبقى الأصل. طب ما ناخد الشوق، طالما تبقى الأصل ليه أنت تجيب لي حاجة جديدة بديلة ليه؟ طالما هي تبقى الأصل من الشورى خليني في الشورى، خليني في الشورى طالما هي تبقى الأصل. فالديمقراطية غير الشورى خالص، غير الشورى خالص. ولكن أقول لك من لما يروجوا لشيء يريدون أن يتمسحوا بالإسلام ليروجوا هذا الشيء. لكن تسأل إخواننا ما معنى العمل الجماعي؟ يقول لك التعاون على البر والتقوى. نقول طب ما تخلينا في التعاون على البر والتقوى، لماذا تنقلنا أنت إلى مصطلح نترجمه بمعنى وإحنا نلزم المعنى؟ فلماذا؟ قال وأما من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فلما يأتي مصطلح العمل الجماعي فيه ريبة ولا مفهوم؟ فيه ريبة. فليجي مصطلح شهور الزمان، الناس مش فاهم يعني شهور الزمان، ويفضل هو يحلل لك شهور الزمان ويقول لك شهور الزمان، تقول له شهور الزمان أنت جايبه منين؟ ولا جايبه من الجويني. طب الجويني قصد به كفر الحاكم أو موت الحاكم؟ يقول له احنا ما نجعل الكفر، احنا نقصد في فروض كفائية غائبة فنحن نريد إحياء هذه الفروض الكفائية. شو بقى الكلام؟ تقول طب مثل ايه؟ مثل ماذا؟ يقول مثل كفالة الأيتام ورعاية الأرامل. وتقول طيب ما احنا خلينا كفالة الأيتام ورعاية الأرامل وأعمال الطاعات كلها من غير ما نحط طلع عنوان اسمه شهور الزمان. وبعدين هل هذه طاعات غائبة؟ يعني فعلا لا يوجد كفالة أيتام ولا يوجد رعاية أرامل ولا يوجد كذا وكذا؟ شوف طال النقاش ازاي، انا لا اتكلم عن صحة الكلام او عدمه، انا اتكلم عن شو طال النقاش واختلف الناس وتنازع الناس وبينهم وبين بعضهم بعضا. لماذا تنازعوا؟ بسبب وجود مصطلح ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام العلماء المعتبرين. فلما كان ليس في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العلماء المعتبرين لابد يحدث بسببه النزاع، لابد يحدث النزاع. ولن يحسم هذا النزاع، لن يحسم أبدا إلا بعود الناس إلى الحق وإلغاء هذه المصطلحات. وثم إنه صار فيه ذريعة للشيعة، أن الشيعة تقول طيب ما أنتم خلفنا ليه؟ ما احنا بنقول الإمام في السرداب يعني شهور الزمان، فانتم متفقين معنا، ترجع يبقى انت بقيت شيعي. فلماذا ندخل هذه المنزلقات كلها؟ ما نخلينا نحن في الالفاظ الشرعيه القائمه. تريدون ان تتعاونوا على البر والتقوى؟ قل نريد ان نتعاون على البر والتقوى، ولا تقل فروق كفائيه غيبا مثل ايه، تفرش تثبت مثل ايه، اصل شهور حاجات. وكثير من الناس اول ما اثرت هذه القضايا فوجئنا بان اصحاب هذا المصطلح هم فقط الذين يفهمونه، يعني اللي أطلقوا هذا المصطلح هي القيادات بس هي اللي فهمها، وأما الباقين وهم عشرات الآلاف لا يفقهونه. فإذا هم مساقون، يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يساقون إلى الموت وهم ينظرون لا يدرون شيئا. فتقول يا أخوان أنت شهور الزمان، مين لأ شهور الزمان؟ تقول له ما هو لا لا لا، طب يعني شهور الزمان؟ ما أنت ماشي من ساعتها فين؟ فالألفاظ المجملة لابد من تركها سد البساب، لابد من تركها سدا للذرائع، لأنها تؤدي إلى ذرائع وأدت. وما من أحد إلا وكوى بالنار، ما ليش حد إلا وكوى بهذه النار. قال وإنما الأكبر الكبار إن لعن الرجل الذي كن هذا الكلام. اتفق العلماء على أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان مطلقا، وأن ما يؤدي إلى إيذاء جماعة المسلمين ممنوع، كحفر الآبار في الطرقات العامة. قلنا أن يجي واحد يقول أنا عاوز أقتل الناس، فيقوم يحفر بئر في شارع 45 في الوسط، أنا عايز أقتل الناس تشرب والناس هتمشي إزاي؟ ما تحفر في جنب، احفر في مكان آخر. أو إنسان يقيم مسجد مثلا في شارع البحر ويقول لك أنا أخلي مسجد كبير جدا ياخد من الرصيف للرصيف، طب بعدين ينفع نسكت عليه؟ نهد المسجد؟ نهد المسجد حطول. نهد المسجد. أو واحد يجي على شريط السكة الحديد ويعمل قطار فوق شريط السكة الحديد، يعمل مسجد فوق شريط السكة الحديد، لا يصلح هذا الكلام، كل هذا لا يصلح، لابد من منعه. ومن أظلم ممن أتاجر الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أنت تسعى في خراب الناس والمتاجر الكثيرة والأماكن المتاحة وهكذا. قال واتفق أيضا على أن ما يكون طريقا للخير والشر وفي فعله منفعة للناس لا يكون محظورا، كغرس العنب. رغم أن العنب يستخدم في صناعة الخمور، إلا أن الغالب في استخدامه صناعة الخمور أنت الأكل منه. لو غلب على الناس استخدام الخمور يمنع زراعة العنب على طول، يمنع زراعة العنب. خلي بالكم ما في من دولة إلا وهي محتاجة إلى زراعة الأفيون، ما فيش دولة في العالم أي دولة إسلامية محتاجة لزراعة الأفيون، ولم يكن الدولة المملكة العربية السعودية تستورد الأفيون تشتريه، لأنه هذه مادة حيوية أساسية لصناعة المخدر اللي هو مادة البنج في العمليات الجراحية، فمش ممكن، ما فيش مستحيل استغناء عنه، ما ينفعش. لكن يتم شراؤه عن طريق إيه؟ جهاز مخصوص في الدولة بإشراف مخصوص من الحكومة، فتشتري كميات محددة بمشرفين معينين ذمتهم سليمة وليس لهم أي علاقة بالمخدرات ولا بالإدمان ولا حتى بالتدخين، فيختاروا ناس لا بتدفع ولا بتشرب شاي حتى، عشان هي اللي تقوم بالشراء، ثم ان في حساب دقيق على الكميه وتحويل هذه الكميه ماده بنج عشان خاطر تستخدم في الحقن، ولابد من كشوف تصريف الماده والهالك وغير الهالك حتى لا يستخدم في غير ذلك. طيب هنا الدولة التي لا تستطيع الزراعة كالمملكة العربية السعودية ودول الخليج لا تزرع ولكنها تشتري ايه؟ الأفيون. طيب مصر دولة تزرع، هل يسمح الحاكم بوجود مساحات محددة لزراعة الأفيون؟ لازم يسمح، لابد يزرع مساحة من الأفيون ويشرف عليها الدولة، لازم. ما هتعمل ايه؟ طيب انت اكبر دولة عربية، عندك اكبر حجم من المستشفيات، ولابد من اجراءات تخدير، والتخدير شيء اساسي في العمليات الجراحية الكبرى، يبقى لابد من زراعة مساحة محددة باشراف خاص من الحكومة ورقابة خاصة عالمية وسرية على زراعة المساحة المحددة من الأفيون. فتلاقي ناس مخصصة للزراعة والناس بتراقبها، وناس بتراقب اللي بيراقب، وناس سرية بتراقب اللي بيراقب اللي بيراقب، لكي وكمان يعتمد على المصادرة من التجار الذين يقبض عليهم. الدولة مضطرة لزراعة جزء الأفيون، نعم. طيب يبقى هنا لما كانت حاجة ممكن نضطر إلى شيء، فالشيء اليسير من الحرام في مقابل منفعة كبرى لا بد من استخدامه. يجي واحد يقول لا احنا لازم نمنع زراعة الأفيون، واللي يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه، يقال إن الأفيون لا يستخدم في الشفاء ولا في العلاج، بل يستخدم في التنويم، ويستخدم في التنويم حتى هم برا بيسموه التخدير، يسموه التنويم. فيقول لك فين طبيب التنويم؟ هنا اسمه طبيب التخدير. فالدولة مضطرة لزراعة هذا الجزء أو لاستيراد هذا الجزء أو لمصادرة الجزء من الأولية. لما بيجي أحيانا تروج تجارة الأفيون والدولة تصادر كمية كبيرة تجيها حاجاتها، بتحرق الجزء الزائد، يتم حرق الجزء الزائد، أو بيعه لدولة من دول الخليج المحتاج إليه. هنا احيانا يضطر الى اشياء لان فيها منفعه كبرى للعالم، كما تضطر الى اخذ ابره شديده لكي تعالج بسببها، وكما يضطر الى قطع ذراع او قطع الزائده الدوديه او استئصال الطحال او استئصال جزء اخر من الجسم او استئصال كليه فاقده من الجسم، فهكذا. هذا كله لابد منه. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال وموضع الخلاف ينحصر كما أبان الشاطبي في الوسائل التي ظاهرها الجواز إذا قويت التهمة في التوصل بها إلى ممنوع. يقول إن أحيانا أشياء مباحة، بس إذا كان انتشار هذه الأشياء المباحة سيؤدي في النهاية إلى محرم كبير تمنع المباحات، تمنع هذه الأشياء المباحة. فيقول مثل بيع العينة وبيع الأجل، بيع الأجل منش فيه، لكن بيع العينة هذا الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يتوصل به إلى أكل أموال الناس بالباطل من خلال ربا يتخذ صورة البيع. بيع العينة أن أنت تذهب، هذا أبشع صورة، أن تذهب إلى محل أو شخص عنده ثلاجات من أبو تريدات أو تسجيل وتشتري منه الثلاجة بالتقسيط بألف جنيه وتبيعها له هو الثلاجة فوي 500 جنيه. في الحقيقة هو أعطك 500 جنيه وأنت صرت مدينة بكام؟ بألف. صرت مدينة بألف، يبقى هو سلفك 500 هيخدهم إيه؟ وموضوع الثلاجة كان إيه؟ صورة، عارفين صورة يعني إيه؟ عينة، يعني عشان العيون، عشان العيون صورة، عشان العيون بس. لما بيع العينة لأنه خداع للعين، خداع للعين، فتروح تقول له، يقول لك طيب أنت اشتري أنت الثلاجة دي تقسيط بألف جنيه تسدد كل شهر 100، وبعدين طيب أنا اشتريها منك، اشتري منك 500 فوري، خد 500 هم، أنت هتسدد لي كل شهر 100 من 500 ولا من 1000؟ من 1000. طيب أنت خدت ثلاجة مش اشتريت حاجة؟ لا، هو أنت خدت 500 هتديهم له 1000، فهذا ربا، ربا. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بيع العينة، فنهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. هو هو نفس الشخص تشتري منه، هو هو نفس الشخص، أن يكون الذي يبيع لك هو الذي يشتري منك، دي أبشع صورة. في صورة أخرى أخف شوية ولكنها أيضا بعينة، وهي أن الإنسان معه فلوس، وهي هي على فكرة معه فلوس، يقول لك شوف أنت محتاج أي سلعة، تعال معي اختار السلعة التي تشاء، فتذهب معه، أنت فعلا محتاج إلى ثلاجة أو محتاج إلى غسالة، فتقول له طيب هذه الثلاجة أنا عاوزها في المحل الفلاني بكام؟ ب 700، فيشتريها هو لك ب 700 فوري ويدفع ثمنها، سدد ثمنها 700 وأنت تستلمها وتسدد له هو 1000. هو لو هو كان يريد فعلا ينفعك كان ماذا فعل؟ كان هسلفك 700 وأنت اشتريتها فوري خلاص، مش كده؟ لا، لأن هو بيشتريها هو بنفسه وياخد منك 1000، صار إنه يشتري لك هذه الثلاجة، هذه عينة لكي يكسب منك أموالا زائدة، يعني هذا بيع عينة، بيع عينة، بالنسبة للمشتري هذا شراء حقيقي، بالنسبة للبائع اللي في المحل بيع حقيقي، بالنسبة للوسيط اللي اشترى ودفع ليس بيع حقيقيا، لأن هو لا يتاجر في الثلاجات، هو يتاجر في أي شيء في ساعتها. ودي للخلاص منها نقول لابد أن يشتري الثلاجة ويحوزها ثم يجري البيع معي مرة أخرى. فهو لو بعد ما يشتري الثلاجة 700 ويأخذها عند البيت وبعدين يقول أنا عايزها بحالة نشتري بقى مع بعض، ساعتها هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، إذا حوزت الشيء فهذا أمر آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع العينة صلوات الله وسلامه عليه. طيب ده مفيش حاجة، لا لا ود تملك الثلاجة لأنه لا تبع ما ليس عندك. طيب وبعدين أنا رجعت في كلامي، طيب هنرجع نتبايع من جديد، فأنت ماشي سلاب 700 يقول لك والله أنا ممكن أخذ 500.
لا أقصد أنا كل
عايز شيء، وأنا هشتريه وأنا شيء اشتريته وملكته، أجري بقى البيع من جديد بعد الشراء، بعد أن تحوز الشيء،
يعني
صفقة تشتري البيع ثلاجة ثم تحوز الثلاجة ثم تبيعها لفلان، تبيعها له بقى بيع جديد ممكن يشتريها أو لا، أو اللي بيع له تقول له أنا بشتريها لك، لو رجعت في كلامك أنا أشربها أنا مالي أنا، ما ينفعش، أنا بيع عين على طول لأن أنت ما أنتش عاوز كده أصلا. مش مهم اروح معاه وما اروحش، لو انا فعلا محتاج الثلاجه هو هيشتريها ويحوزها عنده وبعدين اجري البيع بعد ان يحوزها، لا باس، قبل ان يحوزها هو ده بيع على طول لانه باع ما ليس عنده. طيب وبيع الاجل كان يبيع البائع سلعه الى اجل بعشره دراهم ثم يشتريها من المشتري مره اخرى في الحال بخمسه نقدا، هذا ليس بيع اجل، هذا بيع عين، هذا بيع عين، بس هو بيع عين لاجل مش كده، فيسمى بيع الاجل، بس هو ده نوع العين، هو ده تفسير العينه، البيع لاجل من مشتري، من بائع ومشتري واحد. قال فيكون الفرق بين السعرين ربا ويصير البائع مقرضا خمسة إلى أجل ثم يسترد القرض عشرة. في صورة سيئة في السعودية بتحصل, صورة سيئة جدا في السعودية بتحصل, إن هو يقول لك إيه, يقول لك أنت محتاج ألف ريال سلف, طيب اشتري العشر شوية دول, اشتري العشر شوية دول, العشر شوية ده همت كل شوية بمئة وخمسين, العشر شوية لك كام؟ ألف وخمسون, ألف وخمسون. طيب سبع أجولة, سبع أجولة مليئة سلع حقيقية وثلاث أجولة فيها تراب, ثلاث أجولة فيها تراب, تاخد السبع الحقيقية تلاقيها تجيب لك ألف ماشي, وتاخد الثلاثة اللي تراب ترميهم, يبقى أنت خدت ألف هتسدد كام؟ ألف وخمسون. صورة رهيبة جدا, كل واحد عارف, أقول لك خايفين من رقابة الدولة, الدولة كانت بتراقب هذه الأمور, الآن لا تراقب لكن كانت تراقب هذه الأمور, ففرارا من رقابة الدولة يصنعون هذه الأشياء, يبقى لك تراب وأنت تاخد تراب ترمي لك ده وأنا بيع لك سلع خلاص كده فوري ماشي. الحرق حاجة تانية, الحرق اصل الحرق ما هو صوره, في صوره من دي, اذا كان الحرق من البائع نفس البائع فهو بيعينه بس حرق, يبقى انسان محتاج جدا, فيروح للبياع يقول له طيب بيع لي ثلاجه ب 1500 فوري تقسيط واشتريها مني ب 700 فوري حرقها, في بقى بيشتريها من البياع ب 1500 تقسيط ويطلع بره السوق يبيعها ب 500, هذا رجل يريد مالا ولا يجد وسيله انه يقترض مالا من احد, الناس انعدمت فيها المروءه أو بسبب تفشي أكل أموال الناس بالباطل ومطل الأغنياء, فصار إن الإنسان المحتاج لا يجد طريقا آخر فيذهب إلى محل بيع بالتقسيط يشتري ثلاجة بالتقسيط أو سيارة بالتقسيط أو سلعة معينة بالتقسيط ثم يذهب بحركة السوق يبيعها بأقل بكثير من ثمنه, محتاج فلوس, هو محتاج فلوس, هو لا يحتاج السلعة, هل هذا بيعينه؟ لا, لو من نفس الشخص يبقى ده بيعين, لو من غيره يبقى ده ليس بيعين, لو من لو الشخص اتفق مع لو مجموعه بائعين اتفقوا مع بعض 10 محلات جنب بعضهم اتفقوا ان عشان يهربوا من الموضوع ده يشتري من محل رقم واحد ويبيع للمحل رقم 10 ده بيعين, لان ده اتفاق بينهم, واحد يشتري من هنا ويحرق, يشتري من هنا ويحرق هنا بالتبادل بينهم ده بيعين. فللاسف الفساد وجد في بلادنا, المالكية والحنابلة يبطلون هذه البيوع لأن العقد نفسه يحمل دليل على قصد الربا, لأن ما قال هذا العقد هو بيع خمسة بعشرة, أنا بيشتري شيء ويبيعه, وأبو حنيفة لم يقل بسد الذرائع, وإن لم يقل بسد الذرائع يمنع هذه البيوع على أساس آخر وهو أن التصرف في الشيء قبل القبض وقبل تمام الملك فاسد, يعني أبو حنيفة يقول ده ما نسموش سد ذريعة, ده هو أصلا هو أصلا يجوز لأن ده بيع قبل التملك وقبض قبل الدفع ثم لا يصلح. وأما الشافعي فيصحح هذه البيوع قضاء, ودي بقى مع أن الشافعي يكاد يكون أفقه الأمة بعض وأقوى, إلا أن في مآخذ عن المذهب الشافعي, منه أنه يرى أن بيع العنب لمعتصري خمرا جائز, يقول لك أنا بقيت بيع عنب أنت اشتريت مني عنب أنا ليس علي إذن, تاخده أنت بقى تعمله خمرة ترميه في الشارع أنا مش علاقة, بيع العنب في أصله إيه حلال, فمحدش يقول لي ده حرام, ده كلام الشافعي. المحلل عنده جائز, المحلل عنده جائز, اللي المحلل هو ايه الزواج الشرعي, يقول لك والله الزواج له اركان وشروط, الشافعي يقول الزواج له اركان وشروط ركناه الايجاب والقبول وشروطه الولي والمهر والشهود, طالما الزواج وجد فيه الايجاب والقبول وجد فيه الولي والمهر والشهود وخلية من الموانع هذه المرأة يبقى الزواج صحيح, كل بقى يتجوزها طبعا نص ساعة يطلعها تاني يوم ده مش شغل, فعنده المحلل ايه جائز, ويقول لك هو هنا الشافعي خدوا بالكم بيتكلم عن صحة العقد, والعقد صحيح ولا لا؟ صحيح. يجي تبيع العينة يقول لك واحد اشترى مني ثلاجة ب 1500 تقسيط ويبقى اشترى صحيح وطلع بره ورجع بقى هالي انا ب 700 فوري, البيع في الحالتين صحيح, فايه اللي غلط في كده؟ فيصح هذا البيع. الشافعي بينظر ناحية العقد, فنقول له طب يا شيخ ده يقصد الفساد, يقول الحساب على النية, الحساب على النية، يقول لك أمره بالله في مسألة النيات، أنا ماليش دعوة، أنا بتكلم على البيع نفسه، البيع نفسه العقود نفسها، طالما العقد مستوفى فهو عندي صحيح. ولذا زواج المحلل عنده جائز، بيع العنب لمعتصره خمرا جائز، بيع السلاح في الفتنة جائز. قلنا لما يكون في عيلتين في الصعيد هيقاتلوا بعض، وانت راجل بيع مطاوي وسكاكين وسيوف وخناجر وبنادق، لو انت هتبيع العيلتين ساعة ما وقعت المشكلة بينهم، يبقى انت بتبيع سلاح عشان يستعمل في ايه؟ في القتل، مش كده؟ انت شايف اثنين بيتعاركوا معهم، وانت بيع سكاكين، واحد بيقول لك ايش اديني السكينه، السكينه دي 5 جنيه خد، ما انت عارف السكينه دي يعمل فيها ايه؟ يعمل بيها قتل. العلماء يقول لابد الا ممنوع تبيعها سدا للايه؟ للذريعه. الشركه يقول لك والله ده بيع، ايه اللي فيه؟ بيع صحيح، ده ايجار وقبض، جاي يدفع ثمنها وياخد سلع، هو بيع جائز، ما عنديش مشكله. فبيع السلاح في الفتنه عنده جائز، بيع البيض للعيب الميتر جائز، بيع العنب لمعتصريه خمرا جائز، زواج المحلل جائز، زواج الشغار جائز. العقود مستوفاه، ما تقوليش حاجه، العقد سليم. وارجع مسائل النيات الى الله. ده بيقول لك لو قال لك تبيع، ده لو قالك تبيع، يعني بقول لك انا عايز شويه عنب كده حلوين عشان اروح اعصرهم اعمل لهم شويه خمره حلوين جدا، انا عايز شويه عنب لما اجي كده عشان اروح اجيب لذيذ، يقول لك البيع صحيح. انا مالي انا يعمل خمر ما يعملش، انا مالي انا؟ ده بيشتري مني ايه؟ عنب. العنب بيعه حرام؟ يا حلال. اداني فلوسي؟ ما ولا ما مع ان بياخد بسبب الزراعه اللي انه صح العقود. ايوه اللي فيه نص الشافعي ما يجوش على النص، الشافعي اخواننا افقه الينا، خدوا بالكم، لان هو تفوق على ابي حنيفه ومالك وهو استاذ احمد. ده بيقول لك المحلل نفسه اثم لنهي للنبي صلى الله عليه وسلم سماه التيس المستعار، لكن العقد ماله؟ ما بقول لك هو لما بيتجوزها دي، ما خلي بالك الشافعي يقول لك طب ما ممكن واحد جاي يحلل ومش نيته محلف، يعني جايبينك مثلا واحد طلق زوجته 3 مرات وجابوك تعالى يا تامر اتجوز دي وطلقها الصبح عشان ترجع للاولاني، فانت رحت وانت قلت لهم ماشي، وانت نيتك انك هتاخدها وخلاص مش هتعتق، ورحت واخدها والصبح والله وانا مطلق لما تعملوا ايه؟ فيقول لك اعتقها. فيقول لك انت هنا في الحاله دي، في حاله ان تامر اخذ الزوجه الجميله دي وهبشها وقال لك والله ما انا مرجعها تاني مش مطلق، الزواج هنا صحيح؟ اما قال لك ابطلتوه في الاول ايه؟ صححتوه بناء على ايه؟ صححتوه على نتيجته؟ طب هو بيقول لك العقد، يعني اذا العقد، الشافعي يقول لك اذا العقد صحيح، يبقى اذا العقد صحيح سواء احتفظ بها تامر او لم يحتفظ، فان احتفظ فليس بآثم وان لم يحتفظ فهو ايه؟ آثم، لكن العقد. عرفت كلام الشافعي؟ خلي بالك محدش يقدر يحب الشافعي، انسى. ومات يقول لك انا بعت العنب، هو واخده ممكن يقول لك هاخده اعمله خمره وخده ما عملوش، خده عصره وشربه. طب لو واحد قال انا هشتري العنب ده عشان اعمله خمره واشترى العنب وما عملوش، عمل عصير وشرب او اكلوا ما عصروش عنب، البيعه جازت؟ اللي جوزتها ليه النوبه؟ يبقى اصلا البيع في اصله ايه؟ جائز. هو ده كلام الشافعي، خدوا بالكم، مش هتقدر، ما حج الشافعي احدا الا حطه، ما حصلش، طول ما الشافعي حي ما فيش حد ينظر الشافعي لو اتغلب، ما حصلش لغايه ما مات. اي حد رد على الشافعي وغلبه ردوا عليه بعد ما مات، لكن طول ما هو حي لا يمكن ابدا حجاج الشافعي. بل ان اسحاق بن راهويه لو غيرت قال لا عرفت اذنه، تعال يا اسحاق خد على طول، ما حدش يقدر يغلب، ما حدش يقدر يغلب الشافعي، ما حدش، ما اتغلبش لغايه ما مات. ماشي، انت كده في الفقه خد بالك مش في الاصول. نعم. طيب بيع العنب هنا صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما الشافعي يمنعه. أما ليه؟ نكاح الشغار يقول لك لو صرحوا بهذا خالفوا نصا من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو لم يصرحوا مش ده مش تبادل، هو بيزوج اخته وانت تزوج اخته ولا مهر بينكم. فهو يقول لك طب افرض ان قال له طب اتجوز اختي واتجوز اختك وانا صراحه هدفع مهر لاختك 1000 جنيه، تدفع انت كام؟ يقول لك وانا 1000 جنيه. هذه لعبه على الشغاره. تعرفين الشغاره يعني ايه؟ الشغاره تتجوز بنت واحد او اخته، وهو يتجوز بنتك او اختك ولا مهر. ليه؟ مهر قصاد مهر، مهر قصاد مهر. يقول لك طب لو اتفقوا على مهر قصاد مهر قبضك وانت قبضت، هو قبضك 1000 وانت قبضته 1000 غير، يبقى له العقد صحيح. هو بيتكلم الشافعي لا ينفي الإثم وإنما يتكلم على صحة العقد لا على بطلانه. ولو قلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه يقول النهي لا يقتضي البطلان وإنما يقتضي الإثم. طبعا انت وانت لو هتيجي تعرضه هقول لك تعالى اسمك يا ابني، هتقول له اسمي تامر حسني. درست عند مين انت؟ درست عند واحد كده اي كلام. طب لما درست اللي عنده الكلام علمك حاجه اسمها التاج الجهه؟ تقول له ايه؟ يقول لك خد منين التاج الجهه؟ هتقول تقول له ايه؟ تقول يعني يقول لك يعني انتوا خدتوا مني التاج الجهه وقامتوا بتقفلوا عليه؟ مش كده؟ عارف التاج الجهه؟ ان انت لما تشتري لما تاخد ميه مسروقه تتوضى بيها الوضوء صحيح وآثم بالإيه؟ بالسرقة. صح أحد أنت كلام الشافعي؟ الصلاة في المسجد اللي فيه قبر هتعمل إيه أنت في الشخص اللي صلى في المسجد فيه قبر؟ هتقول له صلاتك إيه؟ بطلة؟ هتقول له صلاتك صحيح مش كده؟ بس أنت إيه؟ آثم. واحد صلى المغرب قبل العباس وجنب دلوقتي، تقول له عيد صلاة؟ لا، هتقول له أنت صليت قبل العباس صلاة صحيحة ولكنك آثم على أنه مذهب أنت قلت. طب إشمعنى جاي فرقة عرض الشافعي؟ ما بقول لك تقدر عليه؟ مش هتقدر، مش هتقدر. يقول لك طب انت لما كان بيدرس لك فك الجهه قريتها منه ليه؟ فيا اما تغلق الجهه وتعارض الشافعي، يا اما تفتح الجهه وتوقف كل اللي يقوله. الشافعي ما لم ينفي الاثم وانما اعتمد على صحه العقد. هذا كله فقه. نرجع للاصول بقى. مش عمره ما خالف الشافعي. لا يمكن الشافعي يخالف ابدا. ده صاحب الاصول، ده هو مخترع علم اصول الفقه. علم اصول الفقه الشافعي هو اللي وضع اصولها. فما يخالفش، هو ما يقدرش يخالف ابن عمه، يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. وده بيتكلم على التفريق ما بين صحه العقد واسم النيه. فحضرتك مثلا لما تصلي في ارض مغصوبه، الشافعي بيقول لك انت اسف لكن صلاتك صحيح. لما تحج بمال حرام يقول لك حجك صحيح ولكنك اسف. فين الغرض؟ وعنده الادله لذلك. فهو لا ينفي الاسم، ما تختلفش معاه في الاسم. تعالوا في الصحة العقود هيغلبك. تيجي له في الاسم تتفق معاه، يبقى تعمل ايه مع الشافعي؟ تقول ده رأيي وناخد برأي غيره، لكن ما ايه؟ ما تجيش على مش هتقدر تيجي على الشافعي. بس. لا 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 اوعى تقول كده. اوعى تقول كده خالص، مش هينفع كده ابدا، لان كده معناها ان اي صلاه في ارض مغصوبه بطلت الصلاه على طول. انت كده بتقفل الجهه عموما، ولو قفلت الجهه هتلاقي اصحابها يزعلوا على طول، اصحابها يغضبوا. ليه؟ لان انس رضي الله عنه صلى الى القبر، ولما صلى الى القبر ولا يدري، عمر رضي الله عنه قال له القبر القبر فتخطى واكمل. لو كانت الصلاه الى القبر غير صحيحه لكن كان هيستأنف، يعني يستأنف يبدا الصلاه من ايه؟ من جديد، ولكنه اكمل، واكمل بحضور مين؟ عمر. ولم يقل له استأنف. يبقى اذا الصلاه في الارض وفي المسجد اللي فيها قبر صحيحه. لا اثم عليك ان كنت لا تدري، والاثم لاحق بك ان كنت تدري، ولكن في الحالتين الصلاه ايه؟ يبقى مذهب فك الجهه مذهب ايه؟ كلام الشافعي صحيح. ما مين هيحج الشافعي؟ ما حدش يقدر عليه. ماشي. كلكم انتوا عايزين تخشوا الشافعي دلوقتي. ماشي. الايه؟ لا، مصر لا ليس مذهب الشافعي فيها. مصر ليس لها مذهب. لان الازهر الشريف لم يتبنى مذهب الشافعي. ده العكس، لما تبنى المذهب الحنفي. حتى في عقود الزواج مذهب الحنفي السائد هو السائد. ده النهارده العقد الزواج يقول لك وعلى مذهب الامام ابي حنيفه النعمان. احنا بنرفض هذا الكلام، احنا غير متمذهبين. طيب اذا كانت الصلاه تاخد مذهب احمد. هم انا اتبناه ندرسه. طب وليه ندرس مذهب الشافعي واحنا ناخد مذهب احمد ليه؟ في التدريس. لأن مذهب أحمد هو جمع مذهب الشافعي ثم رد عليه لأن تلميذ الشافعي، ثم إحنا برضو مش مقيدين بمذهب، والمفروض لا تغير مذهب، أنت مع الصحيح مع الدليل صحيح حيث صار، بل إحنا بنخالف الأئمة الأربعة أحيانا. مسألة مثلا الطلاق البدعي، الأئمة الأربعة بيوقعوه مش كده؟ إذا واحد قال مراته أنت طالق ثلاثة، عند الأئمة الأربعة ده كم طلقة؟ ثلاثة مش كده؟ ابن تيمية قال لا نحسبها واحد، خدنا كلام ابن تيمية وسيبنا المزايد الأربعة، فلأنت مثلا من قال لنا أن نتعبد الذي مذهب؟ ما يلزمنا، نتعبد الذي بما صح، بما صح دليله، جه الدليل مع أبو حنيفة أهلا وسهلا، جه الدليل مع الشافعي معاه، جه الدليل ضد الأربعة معاه، مع الدليل نحن ندور مع الدليل حيث دار، لأننا نتعبد الله ورسوله، وأنت عارف حتى من هيك نحن لا يلزمنا كلام تابعي ولا كلام إمام ولا كلام أحد إلا الدليل، إلا الدليل، ما يلزمنا إلا الدليل. في التدريس نتيجة عدم وجود الكتب المعتبرة في الفقه المقارن، ومعنى معتبرة تدريسا، أما معتبرة وجودا كتاب نيل أوتار من أعظم الكتب، هو ليس متمذهب، هو كتاب فقهي غير متمذهب، الشرح الممتع لابن عثيمين كتاب غير متمذهب، ما لم يشرح منظومة حنبلية لكنه غير متمذهب، ابن عثيمين عمره ما كان متمذهبا، لكن في التدريس لابد أن تنتقي كتابا يصلح للطلاب 1 2 3 4، فلم نجد إلا الكتب المذهبية، ما فيش. إذا طلع كتاب من الأئمة يا ريت مثلا الألباني يسرد لنا كتاب مثلا تدريسي أو غيره، ابن عثيمين أو ابن باز أو أحد في العصر هذا يطلع لنا فقه السنة كتاب غير متمذهب، ولكنه في التدريس منار السبيل والعدة أصلح منه، لأن الطالب يحتاج إلى إيه؟ طالب تقول شروط الصلاة 1 2 3 4 5، اكتب اذكر شروط الصلاة 9، اكتب اذكر أركان، لابد يبقى في كتاب إيه؟ ينفع في تدريس والحفظ، فنضطروا إلى كتاب مذهبي للتدريس، لكننا حين ندرس لا نتقيد بالمذهب بل نرفضه، وأنت لو معنا في السبيل اسأل، ما في شيء تقيدنا به إلا ما صح دليل. طيب يقول شو بقى كلام الشافعي، واما الشافعي فيصحح هذه البيوع قضاء، يعني قضاء يعني نفاذا يعني ينفذ العقد، يعني يعتبر العقد ايه صحيح ساري، ويترك ناحيه القصد الباطني الى الاثم والعقاب الاخروي، وهم يخالفوا الشافعي ثم يوافقونه في مسائل. يعني انت قلت احمد بن حنبل رحمه الله، قلت له يا احمد تاخذ بانفكاك الجهه؟ يقول لا. يعني ايه ما يخش في الجهه؟ يعني عنده ان الانسان اذا صلى في ارض مغصوبه هو لم يصلي يجب عليه ان يعيد الصلاه، والا بعد فهو تارك صلاه يقتل. طيب وان صلى بماء مسروق هو لم يتوضا، ان توضا بماء مسروق هو لم يتوضا، يلزمه ايه؟ ان يتوضا، فلو صلى يبقى لم يصلي وصلى بغير وضوء مش كده؟ طيب تيجي تقول له في زواج المتعه اللي هو صاحبه في نفسه جوه في نيته ينوي المتعة ولا يصرح بذلك، يعني هو ناوي يتجوزها يوم ويطلعها ثاني يوم بس ما قالهاش ولم يقل لأهلها، هل هذا الزواج يصح؟ يقول نعم. الأئمة الأربعة يقول نعم، ولم يخالف فيه إلا الأوزاعي، الإنسان اللي هو يتزوج بنية الطلاق. هذا الأئمة على اتفاق كلهم متفقون هذا جاء زواج صحيح. واحد سافر أوروبا مثلا وقاعد شهر في أوروبا، فيقول لك جوز الشهر ده وآخر الشهر نزلت طلاق، ولما جه يطلبها ما قالهاش هذا الكلام، ولما جه يتكلم مع أهلها ما قالهاش لم يقل لها هذا الكلام، واتفق على مهره وكله اتزوجها وآخر الشهر راح مطلقها. هو لما تزوج كان ناوي في قلبه الطلاق، موت على كان ناوي في قلبه الطلاق. الأئمة الأربعة قالوا الزواج صحيح ولا إثم عليه، هو ملوش اسم حتى لو نوى فلا اسم عليه. الشيعة طبعا زواج المتعة عندهم ده ايه؟ ده اصل عندهم اصل، بل اعارة الفرج، الواحد ممكن قوي يدي مراته صاحبه يتمتع بيها يحط لها ابنها. فهنا الامام احمد رحمه الله نفى الاسم، فك الايه؟ الجهة، فك الجهة. فالحقيقة ان هذا فك الجهة هو اصح المذاهب واصح الاراء. ماشي. قال لكن النهي فيه لا يبطل العقد، فقال ان النهي يقتضي الحرمة ولا يقتضي بطلان العقد، النهي يقتضي الحرمة ولا يقتضي بطلان العقد، بس في العبادات النهي يقتضي البطلان، في العبادات النهي يقتضي الفساد، فساد العبادة، النهي المرتبط بمادة شيء نفسه. يعني ما تقولش مثلا طب ازاي، طب ما انت قلت الماء المسروق يصح الوضوء به، فهو يقول سرقة الماء هل أنا أحل سرقة الماء؟ لا، أحل الوضوء بالماء المسروق ولا أحل سرقة الماء، ولا أحل سرقة الماء. ففك الإيه؟ فك الجهل. قال لكن النهي فيه لا يبطل العقد حتى يقوم الدليل على قصد الربا المحرم، فإن قام الدليل على قصد الربا المحرم سبق الإثم ولم يثبت البطلان، ولم يثبت البطلان. ماشي. ويؤيد الرأي الأول اللي هو خلاف الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العين. خذوا بالكم المؤلف هنا، المؤلف هنا حب يرد على الشافعي فرد غلط. قال ويؤيد الرأي الأول اللي هو الرأي الأول اللي هو البطلان، البطلان. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العين، مع أن هذا المؤلف مذهبه أن النهي يقتضي الإثم والبطلان. فهم متفقين مع شافعي في الإثم ومختلفين مع شافعي أنهم يبطلوه وهو لا يبطل. وأن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت لزيد بن أرقم الذي تعامل به لقد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. هنا السيدة عائشة رضي الله عنها أبطلت العقد أم أبطلت العمل الصالح؟ هي لم تقل العقد باطل، هي قالت له أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان بيجاهد يريد أن يبيع نفسه لله عز وجل، فكيف يبيع المال بالربا؟ إذا كان يطمع في المال يبقى حيحرص على النفس أكثر، لأن معروف أن المرابي يحب المال حبا جما، لازم. ما فيش إنسان يتعامل بالربا يرابي، يعني هو الآخذ الكسبان، يعني اللي بيطلب الربا قد يكون مضطر وقد تكون الضرورة غير قوية ويأثم. نعم، وهو كلاهما آثم، لكن بتكلم على اللي بيدفع وياخد ربا، هذا الشخص لابد يكون بيحب المال حبا جما، لازم. فإن كان يحب المال حبا جما فما بالك بنفسه؟ هل هذا يجوز بنفسه؟ هل هذا ممكن أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا؟ هل ده ممكن يحارب ويتمنى الشهادة في سبيل الله؟ مستحيل. أن الذي يعشق المال يعشق نفسه من باب أولى، لأن عشق المال في نيته أنه يمتع نفسه بها في المال. فإن قلت لي هناك بخلاء عندهم أموال طائلة ولا يمتعون أنفسهم بها، قلت لك هذه المتعة، هي دي متعتهم، متعتهم يعد، يعدهم ويترسهم كده يتفرج عليهم، واليهود يبصوا للذهب كده مذهولين. وإذا هم الذهب اللي سرقوه من مصر، كل الذهب اللي سرقوه من مصر هم أرادوا يعملوه عجل لكي يتمتعوا بمنظره، ويعملوا عجل كده والشمس تلعلط في العجل الذهب وهم ينظرون إليه، وكان الهواء يدخل في بق الصور العجل اللي عملوه ويخرج من دبره ويعمل صوت، صوت على فكرة صوت الذهب اسمه الوسوسة، ولذا سمى الوسواس الخناس، لأن الوسواس حلوة، حلوة جدا تشتهيها النفس. فسمى وسواس، سمى نزغ الشيطان سماه وسواس، لأن ده أحب الأصوات إلى محب الذهب. فهم اليهود يتفرجوا على هذا المنظر، يحبون الذهب ويحبون المال، فده جعلهم إيه؟ جعلهم يظنون بأنفسهم. فلما قال دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ايه السبب؟ ضرب انفسهم. ليه ضرب انفسهم؟ بيحبوا انفسهم، ولابد حب النفس الزائد يقتضي حب المال، ما لهاش حل، دي متلازمه، متلازمه. فقالت له لقد ابطل جهاده لانه اثبت بتعامله بالربا عشقه للمال، وبالتالي انه لا يحب ان يبيع نفسه لله. وربما قالت هذا من باب تغليظ عليه في الايه؟ في النهي، لكن ما قالت إن الذي يفعله باطل، وإنما معنى كلامها أن الذي يفعله إيه؟ حرام، وليس كل حرام باطل، ليس كل حرام باطل. كده أنت هنا مسد الزراعة. أنت النهاردة إيه؟ إلى كل مد إذا قام عليه الدليل، إلى أي مد إذا قام عليه الدليل، ما تغلق جهة إلا إذا قام الدليل على إغلاقها فقط، لكنها مفتوحة دائما دائما. دي مثال هو لم يجزها، خذوا بالكم أصل جاز محكم الشرع. هو قال العقد صحيح، لأن العقد له شروط وأركان، في نوجد الشروط وأركان فهو صحيح. يعني انت الان لو واحد هيعقد على واحده وهذه لم يسبق لها الزواج وهو لم يسبق له الزواج. العقد لابد أن صحيح فضل عبنك وفضل الشرع كله صحيح. طيب هو أصلا متجوزها عشان ناوي كل يوم يضبع وكل يوم يقطع من جتته. الزواج حطت للزواج ولا حطت لفعله؟ كلام شفاء كلام شفاء على طول. واحد نفسه يخلف، طب نفسه يخلف ويجتهد في الإنجاب وأنجب، ده شيء محبوب مستحب، لكن نفسه يخلف يبقى عنده ولاد يضرب فيهم كلهم بالكرابين، يأثم في الضرب لكنه لا يأثم بالإنجاب. إنسان لا يريد أن يطلق امرأته، لا يريد أن يطلق امرأته، وهو لا يريد أن يطلقها ويريد أن يعذبها، يريد أن يعذبها. هذا الكلام هنا بقى تغرق الجهة لأن دخل فيها العظم، فخلاص فلا تغلق الجهة إلا إذا أغلقها الله عز وجل، ولا تغلق الجهة إلا إذا أغلقها الرسول صلى الله عليه وسلم. فجينا نقول والله واحد مش عايز يطلق، هو طلب العفو مش كده، لكنه عضلها، فلما عضلها دخل في اسم أخ فسكت أغلقت عليه الجهة، فهكذا. لا طبعا، ليه؟ لأن الإنسان فينا لابد أن يتقي الله عز وجل. ما هو كل المحرمات الغرض منها الهرب من الإثم والمعصية، فالأخذ بكلام الشافعي سيوقعنا في الإثم والمعصية. لما أنا ما نصادش كلام الشافعي أنا بتبين أبي ذات يدوي ما هو ده؟ ما هو البيع نفسه باطل ولا الاسم متحقق؟ الاسم متحقق، هو الكلام الشرعي اسم، لان ده تعاون على الاسم على الاسم والعدوان. يعني الانسان اللي بيبيع بيض ويجي بقى فيه شم النسيم ويكتر كميه البيض بقى في السوق يبيع بيض وعارف ان هيشتري البيض ده بنسبه شم النسيم، هل بيع البيض نفسه حرام؟ لا، لكن بقى البيت في شمل النسيم لاستخدام جهاز الأمور في إثم لا شك. فالإهداء للنصراني بس، لكن لما تيجي في عيد بتاعه وتهديه الناس تقول هذا كفر، من أهدى بيضة في عيد من أعيادين فقد كفر، يقول هذا أمري أنا لا أقول بكفر، لكن هو الناس يقول ذلك. فإنسان الحلوى، بيع الحلوى شيء طيب، بيع الفسيخ شيء طيب، لكن بيع الفسيخ والحلوى في مواسمها الكفرية هذه والبداية هذا تعاون الاسم والعدوان، فهتفك الجهة فك الجهة، لكن الاسم لازم. البيع باطل ولا البيع صحيح؟ لكن الاسم لازم. الشيخ بيسأل بيقول يعني ليه ابن تيمية يقول ان الطلاق الثلاثة يعتبر واحدة مع ان الأئمة الأربعة بيقولوا الثلاثة ثلاثة؟ ابن تيمية يقول والله كيف يكون ثلاثة؟ دلوقتي واحد قال لي واحدة انت طالق، هل حسبتوها طلاق ام لم تحسبوها؟ ان لم تحسبوها خلفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفتم الدين، وان حسبتموها فصارت امرأة طالق. لما يجي لها انت طالق بيطلق مين؟ ما هو بيطلق واحدة ما هيش زوجته، ما هي الزوجة دي خلاص مطلقة. فهو هنا يعض هذا من باب التأكيد، أنت طالق طالق طالق، قال هذا تأكيد لأنها طلقت بالأولى، فلما طلقت بالأولى صارت ليست زوجة يوقع عليها الطلاق إلا أن يردها، وهو ما ردهاش. أنت يحسب الثلاثة غصب عن ابن تيمية غصب عن كله، لما قال أنت طالق رديتك، أنت طالق رديتك، أنت طالق، خلاص كده ترى ما حد شيء يقدر يماري فيها خالص، لا يماري فيها أحد أبدا. هيدخل بقى ابن تيمية ابن القيم وابن حزم والأزهر من ناحية أخرى، يشوفوا بقى حائض ومش حائض، طهر جوني عسير ولم تجمع. إنما الأئمة الأربعة قالوا إن الطلاق الثلاثة ثلاثة، واستندوا لفتوى ابن عباس رضي الله عنه، فتوى ابن عباس رضي الله عنه، والفتوى فقهية، الصحابة ممكن تاخد تدي معاهم في الفقه لكن في التوحيد لا، التوحيد تقول له على عين على رأس، لأن كلامهم في التوحيد له حكم الإيه؟ الرفع، له حكم الرفع على طول، حكم الرفع على طول. فإذا هو لما ابن تيمية بيقول لو واحد قال له أنت امرأة، قال لمراته أنت طالق طالق طالق، يبقى ده تأكيد، أنت طالق بالثلاثة أيضا تأكيد، لأن هي تطلق بمرة، فتحقق الطلاق بمرة ردها ثم طلقها إن شئت. بس ها؟ راجع واحد كلام تانية هو الصح، شوف نقطة كلام ثانية كله في موضوع طلاق إلا في طلاق الحائض، لأن عندنا نص في النص من النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر يقول حسبت علي خلص. فردينا كلام بقى ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن الشيخ، ردينا أربعة دول على طول مباشرة. نيجي في حاجات انتوا حت ما داخلين في الزواج والطلاق، انت هتشوفوا ان شاء الله هنستفيد فيه في مسألة النظر. الانسان ينظر الى اللي عاوز يخطبه، ينظر الى ايه؟ واحد وقت عاوز يخطب واحده مش كده؟ طيب ينظر الى ايه؟ جبتوا مين لو الكافتين جبتوها من الحته دي؟ طيب يعني ما يمكن يعني يقول له علي علينا شاهدين. ابن حزم قال لك يشوفها كلها حتى العورة المغلظة العرض، ايه رأيك؟ تقبل هذا الكلام؟ لا. ايه رأيك بقى ابن حزم قال هذا الكلام؟ والظاهرية كلهم بس هو كل الظاهرية قال رأي ينظر لكل حاجة. وإذا هناخد إن شاء الله في الآن أول حاجة في النكاح فأي باب شرع أي باب فوق أي تفوق أول حاجة يقول لك أقسام النظر. كتاب النكاح باب واحد أقسام النظر لازم لازم. فتيجي تقول له الوجه والكفين التفصيل الدنيا من الوجه والكفين، جبتها من مين الوجه والكفين؟ جبتها من مين؟ ما أشوف الوجه والكفين تبرد شعرها ما فيش، ما لازم نشوف حاجة من الشعر يبرد الشعر أكرت خالص وهو مش عاوز بعدها شعرها أكرت، عايز بعد شعرها ناعم. فتقول له ما أشوف شعرها إزاي؟ كيف تقول لي لا تنزل إلى شعرها؟ فدي مسألة هنناقشها. لكن بس أقول لك اختلافات العلماء مش أي كلام، العلماء دول لا يقول هذا الكلام لمجرد التناري، إنما يتعبدون ربنا عز وجل ويحبون الله ويخشونه كله. حتى ابن حزم، حتى ابن حزم، ابن حزم يقول كلام كده وخلاص؟ لا، يقول لك ما هو ابن حزم يقول لك عشان تبقى المسألة أما يشوفوا كله هيبقى خلاص ما عندوش حجة بعد كده خلاص. ودي برضه مشكله وتفتح ابواب شرور لا حصر لها ابدا. طب هتشوفها، هتشوفها قدام مين؟ قدام امها؟ ما ينفعش، لان ما ينفعش المراه تنكشف قدام حد ابدا الا الزوج. وفين هو الزوج؟ لا ينفع تكشف قدام ابوها ولا قدام امها ولا قدام اختها. يبقى انت بتقول يا ابن حزم انفرد بيها تقلع خالص، هتبقى سبحان الله ينفع هذا الكلام؟ مش كده؟ لا، ما ده يبقى ده مجرم. هو يروح يتفرج على بنات الناس، مش عايز يكتب بس راح يتفرج على بنات الناس، ده عارف مصلحة حتى لو كان رجل كذب. يجي العلماء اللي ينظر ايه مره واحده وخلاص؟ ليه مره واحده؟ ما المانع من ادامه النظر؟ طيب يا كل انظر بشهوه، نقول ازاي ده هو لازم ينظر بشهوه؟ لانه اصلا عشان يقبل على النكاح لازم يشتهيها. فدي مسألة هنبينها إن شاء الله في أقسام النظر، هنشوف الرأي الراجح. الرأي الراجح إن يرى منها يعني ما يراه أبوها وأخوها، يعني ما يظهر من المرأة عادة، ولها أن تتزين دون أن تعش وينظر. وطيب ولو طلب مرة أخرى ده هنا دلوقتي يوريها لك بس ايه يكمل لي مع حاجه اسمها ايه؟ يعدي على نقطه بتاعت قالهم كده ومخبيه. طب ايه لازم يتشاف كله كده؟ فلازم يشوفها ويشوفها ويتامل ويشتهي الجمال ده الخد ده عليه طريقه ولازم كده لابد عشان خاطر يعني يقبل فعلا، لانه ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها. قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا لما بيجي العلماء يختلفوا لسنا في سوبر ماركت نختار ما نشاء، وإنما نختار إيه؟ ما صح دليله، ما صح دليله. فإن لم يقم الدليل صرنا عن براءة الأصلية ليها، لأن الباب الحداشر الاستصحاب اللي هو هناخده ده اسمه الاستصحاب أو البراءة الأصلية. ماشي. يقول أخي السائل إنه يدخل مبلغ 30,000 جنيه لأولاده نتيجة بيع قطعة أرض، فيأخذ بعضا من المال في التجارة ثم يعيدونها مرة أخرى في حدود 10,000، هل يخرج الزكاة مال على هذا المبلغ؟ نعم، كله على 30 كلهم، علما بأنه مقسم هذا المال على الأولاد في ضميره هو على حسب الشرع وليس لنفسه. ادخر أولاده، ادخر لنفسه هذا مال، والزكاة له على المال بغض النظر هو المين. المال إذا بلغ النصاب وجب، حتى لو مال مجموع، حتى لو مال واحد يتيم، حتى لو أنت شايل مال يتيم لسه عليه الزكاة لابد. فالمال الزكاة تطلب المال، وليست لها شروط أخرى من مسألة الصغر أو العقل، ليس لها تعاون على الكلام. نرجو إعطاء الأخوات 7 نسخ من الحقيقي. طب الأخوة لو سمحتوا اللي معاه نسخ ينزل 7 للأخوة للأخوات، وبكرة إن شاء الله ياخدوا من الحاج إبراهيم في المسجد الرحيم يبعث لكم عتامر أو ما حد. طب هو لم يقسم؟ ما نجعب النية، مش رقب النية، كل واحد يقول النية ولن يطلع زكاة المال. شخص ترجيح ناخذ القول الاول لانه اورع، ونحن دائما نطلب الاورع والاحوط. المؤلف ناخذ ترجيح لكن دون قول هذا الذي يقوله، دون استدلاله، هو استدل الحديث عائشه، وهذا ليس موضوع استدلال. الحديث عائشه يخدم الشافعي ولا يخدم المؤلف. شخص مسافر للعمرة غدا، سيركب إلى مطار النزهة الساعة 7:15 مساء، فهل عليه يجمع بين المغرب والعشاء قصرا؟ لا، ليس له أن يجمع أصلا ولا أن يقصر، لا قصر ولا جمع. ليه؟ القصر والجمع يتطلب إذا ضربتم في الأرض، فهو لسه ما تحركش، عرف أن الطائرة تتحرك، شرف المحسات، ممكن ما تسافرش، ممكن الطائرة تمنع، ممكن الطائرة تتأخر، فلا يصح القيد، قيد القصر اللي هو ليس لكم جهة أن تقصروا من الصلاة، ده شرط أن تضرب إيه؟ في الأرض، يعني تفارق بيوت القرية العامرة. فالغريب الواحد كان يروح مقام نزل فعلا الناس كلها عمالة تصلي مغرب وعشاء، ده غلط. هو يصلي إذا أذن المغرب صلاة فقط، ثم يركب الطائرة ويصلي، ده الطائرة مجهزة للصلاة ويصلي وأنت واقف، ده فيها مكان وراء للصلاة بإمام وصفوف وكل حاجة. ايه القضيه؟ ايه المشكله؟ ولو لم يكن فيها صلي وما جالس، ولو لم يكن يصلي لما ايه؟ لما يسافر، لما يوصل، لما يسافر 7:15 هيوصل. لو هو مسافر مثلا خليج بعد 3 ساعات هيتنا 10:15، ايه المشكله؟ صلي العشاء هناك. القصر ياخذ السفر مرتبط بالسفر قطعا، والسفر لابد من الاسم سفر. كلمه سفر يعني ايه؟ الانسان يسفر، يعني يترك بلده ويسفر الى بلد اخرى، فلابد منها، فلا يجوز لا الجمع ولا القصر قبل الضرب في الارض. مفيش مسافه، مش عايز مسافه. طيب لا يلزم. يعني انت الان مثلا في مثلا وصلت دمنهور واذن عليك المغرب، فصليت المغرب والعشاء، القطار السريع وصلت العشاء الاسكندريه قبل العشاء، ما يلزم صلاه العشاء مره اخرى. وليس الاستدلال بحديث الرجلين اللذين صليا، لان الحديث نفسه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم، فإذا الرجلين قد اعتزل القوم لم يصليا، فأمر بهما فأتي بهما فرعت فرأسهما، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، يعني احنا ايه؟ مسافرين، تقول له أنا جاي من دمنهور صليت، فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، والنافلة غير ملزمة. ولو كانت ملزمة لأمرهما بالصلاة ولم يأمرهما بالصلاة، لكن قال طب يلا صلي بالصلاة دول اعترفوه، لم يأمرنا صلى الله عليه وسلم. وده سيأتي في الكلام القصر. حديث عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال، فيه إشارة ظاهرة لأن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين. فين الإشارة؟ فين الإشارة؟ مفيش إشارة. وأن السامع يجيبه كذلك لا كما يفعله بعض المؤذنين من آخر كل تكبيرة من الأربع بنفس. فهل هذا صحيح؟ الفصل بين كل تكبيرة هو الأول، هو الأول، لأنه هذه ألفاظ جمل كاملة والأذان جمل كاملة، فلا بد أن كل جملة تستقل بذاتها. نرجو تأجيل الامتحان لآخر الامتحان يوم الجمعة إن شاء الله، يوم الجمعة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، أقم الصلاة وبعد الصلاة إن شاء الله درس السير.